ونصف اللي هو الطهارة في الباطنة. ومن هذا الوجه النصف، يعني باعتبار هذا التقسيم، وليس لموضوع النصف وبقى جميع الأركان النصف، لا مش المراد بهذا. المراد من جهة الطهارة النظر إلى الطهارة، الطهارة على قسمين، طهارة باطنة وطهارة ظاهرة، فالوضوء يمثل نصفا والطهارة الباطنة النصف الآخر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه في يوم السبت الموافق 19 من شهر المحرم في سنة 1432 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نقرأ هذه الرسالة المختصرة والمسماة بمختصر كتاب المؤمل بالرد إلى الأمر الأول. مختصر كتابي المؤمل للرد إلى الأمر الأول من تصنيف الإمام العلامة محيي السنة ناصر الحق شهاب الدين أبي القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة الشافعي، قدس الله روحه، والمولود سنة 596 والمتوفى سنة 665، معروف هذا بأبي شامة، هو من أحد أئمة السنة وممن كتب في بيان السنة من البدعة، فنظر الله عز وجل وجهه وجميع علماء المسلمين وألحقنا بهم في الفردوس الأعلى إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه نجوم الدين أجمعين. لأنه هذا وصف في جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستثنى واحد من أصحاب رسول الله، فكلهم نجوم الدين وكلهم نصر الله سبحانه وتعالى بهم دينه وأعلى بهم كلمته ونشر بهم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلامة السيء والضلال الواقعة فيهم، ولهذا كان مشايخنا ينبهون بعضهم الشيخ أطول رحمه الله تعالى، كان إذا قرأ الوحي عليه فقرأ المقدمة والصلاة والسلام عليه ورحمة الله والسلام على آله وصحبه، فكان يقول: أين أجمعين؟ قل أجمعين لتتبرأ من طريقة الروافض، فإن الروافض يولون بعض الصحابة، بعض الصحابة وهم علي ومن نصر عليا أو من وافق على علي أو من كان مع علي، وسائر الصحابة يلعنونهم ويكفرونهم. لهذا حينما تقول على آله وأصحابه أجمعين، فإن في ذلك الرد على مين؟ على طريقة الروافض. هذه أشياء بسيطة، وإن كان طبعا القائل يقصد إذا قالوا على آله وصحبه يقصد أنهم مرضين عليهم أجمعين، ولكن ولو فإن إظهار الإنسان البراءة دائما مما عليه هؤلاء الروافض والخوارج، مما عليه هؤلاء إن إعلان البراءة دائما هذا شيء طيب. نعم. وبعد هذا مختصر من كتاب المؤمل الرد الأمر الأول تصنيف الإمام العلامة محيي السنة شهاب الدين أبي القاسم المعروف بأبي شامة. أما بعد، فإن العلم قد ضربت أعلامه وقل في هذا الأزمان، في هذه الأزمان إتقان وإحكام، في هذه الأزمان اللي هي الأزمان مين؟ زمن أبي شامة اللي هو سنة كام؟ 500 هذا مولود يعني في حدود 600. وطبعا من قبل هذا بيان الغربة وإظهار الغربة هذا قبل أبي شامة، يعني أبي شامة في 600 قبل أبي شامة وكذا، هذا واضح الغربة. وأيضا البكاء على والتأسف على زمن الصحابة رضي الله عنهم، وأن الانحراف قد حصل أو أن البعد قد حصل سواء في الهدي الظاهر أو في باب العلم، فقد ورد أن أبا الدرداء بكى بكاء شديدا، فلما قالت له زوجته لما تبكي قال ما أعلم شيئا مما كان عليه الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصلاة. والحسن البصري رحمه الله تعالى أيضا صلى الجمعة ذات يوم ثم جلس يبكي، فقالوا ما يبكيك؟ الحسن البصري من الأواخر من كبار التابعين، فقالوا ما يبكيك؟ قال لو أن رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اطلع عليه في هذا المسجد لما عرف شيئا مما كان عليه الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه القله. فكل راو يروي في هذا حديث أبي الدرداء كذا يقول فكيف لو رآن، كيف لو رآن، إلى أن وصل إلى الأوزاعي فكيف لو رآن. فنحن نقول الآن إذا كان بيننا وبينهم هذه المدة يعني 1500 سنة تقريبا، فكيف لو رآن هؤلاء؟ فإذا كان العلم قد انضرفت معالمه وذهب إتقانه وإحكامه في عصر أبي شامة، فاليوم ماذا نقول نحن إذا؟ ماذا نقول نحن اليوم؟ أين العلم وقاعدة العلم حتى نجعل قاعدة العلم؟ يا أخوان إحنا لسنا أمثال هؤلاء، لكن على الأقل على الأقل نتمسح تمسحا صحيحا. كيف يكون التمسح صحيحا؟ نجعل التمسح صحيحا حتى في الطريق، الطريقة نجلس نجيب البخاري نقرأ فيه شوي، نجيب مسلم نقرأ فيه شوي، يبقى الطريقة حتى اسمنا مع البخاري ومع مسلم ومع أبو داود ومع النسائي ومع الكتب، حتى لو ما أدركنا هؤلاء فإننا نظهر طريقته ونتمسح به. حتى من يجي واحد يقول والله أنتم على طريقة مين تقرأين؟ والله نقرأ البخاري نقرأ مسلم نقرأ كذا، مش بنقرأ أبو عمار السلفي وأبو حمزة، واخد بالك؟ لا، إنما نقرأ الكتب المعتمدة، يبقى على الأقل نتمسح تمسح، بل نقر على هؤلاء. وفعلا ليس هذا من قبيل التواضع في اي واحد في هذا العصر ايا كان. يعني قارن اذا قلنا ابن باز ولا قلنا ابن عدنين بالنسبه للائمه الكبار ابن تيميه ولا احمد ولا كذا والا ولا شيء، ولا شيء بالنسبه لعلوم هؤلاء، لكن حسبهم انهم عرفوا الطريقه واتقنوه وبلغوه الامه وصاروا على ضرب القوم، ونفع الله سبحانه وتعالى به. الرجل يحب القوم ولما يلحق به قال أكشف بين المرأة مع من إيه؟ بين المرأة مع من أحد، فإحنا حسبنا هذا. فأبو شامة رحمه الله يقول هذا، وما أراد أن يعلم هذا، ولعلنا إن شاء الله نقرأ هذه الرسالة السبت القادم، اللي هي رسالة طيبة صغيرة في الحج لإمام الذهبي رحمه الله، واسمها زغل العلم، زغل العلم، وهو يبين ما التصق بكل علم من الآفات وينعى هذه العلوم عند بعض الناس الذين التصقوا بهذه العلوم وليسوا أهلا لها، فيأتي بآفات كل ما انتسب إلى هذه العلوم، آفات القراء، آفات المحدثين، آفات النحاة، آفات الفقهاء، آفات كذا، ليبين أن هناك أدعياء ولهذا العلم أيضا، وأن هناك قال وأدى به الإهمال إلى أن عدم احترامه وقل إجلاله وإعظامه. إي والله يا خالد، سبحان الله، كأنه بيتكلم عن واقعين منذ بتوع البخاري، يعني بتوع مسلم أنتم، خليكم ينفعوا بقى، خلي البخاري ينفعكم ولا مسلم ينفعكم. فقل إجلال العلم أن يعد لحدثنا وأخبرنا الهيبة التي كانت في العصر الأول، لم يعد للعالم الهيبة التي كانت في العصر الأول. يعني أصبح الذين يعطفون على العلم ودراسته أصبح هؤلاء كأنهم إيه؟ كأنهم مرضى نفسيون مساكين، مش لاقيين شغل، ولا زي ما كان كده يقول إلا أبوهم طلاق، مراته أمه يوم يفتحي ويقعد في المساجد، ولا عنده مشكلة، ولا عنده مشكلة البطالة، ولا مش عارف إيه. يعني يصورون المجتمع ان دول عباره عن ايه؟ مرضى نفسيون، لكن ليسوا في المصحات، يتحركون في ناس، شوف القضايا اللي بيتكلموا فيها، شوف ماذا يقول، شوف كذا كذا، يجلس واحد فيهم يقول طول النهار الفخذ عوره ولا مش عوره؟ ها؟ هؤلاء عندهم شديد الجنسي أصلا، ما لك ولتأخذ الرجل يا أخي؟ حكاية يقولون نقرأ نقرأ نحن هذا طول النهار لك الفخذ عورة ولا مش عارف تلاش من فخذ الرجل. هؤلاء يعانون شذوذا جنسيا، ولهذا تكلمت مثل هذه القضايا. يقول وهذا من هنا العلم احترامه وقل إجلاله وإعظامه وكذا يجهل حلال وحرام. هذا في عصر بشامة كذا يجهل حلال وحرام، لكن في عصر نقول بل جهل الحلال والحرام بالفعل إلا من رحم الله، وجهل السنة والبدعة وجهل الشرك والتوحيد. ولم نعد الآن في غالب الأحيان وعلى عموم الناس نفرق بين دين محمد صلى الله عليه وسلم وبين دين أبي جهل. فإذا رأيت المقابر تعظم والقبابة تحترم والشرك يقرر على أنه محبة الصالحين، وأما التوحيد فهو الزندقة وهو البعد وهو ضيق العقل، إذا عرفت ذلك ورأيت ذلك عرفت غربة هذا الدين بين الأيام. هذا مع حث الشرع عليه ووصف العلماء القائلين بخشيته إياه ورفع درجاتهم وضمه لهم مع الملائكة في شهادتهم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بعد. لو لم يكن في العلم إلا هذه الآية لتبين فضله وفضل العلماء لو ما كان لكفى. فإن الله استشهد، الله يستشهد من إخواني الكذبة الفسقة، إذا كان الشهود في القضايا العادية قضايا الأموال والأعراض لابد أن يكونوا ثقة تتواصل عدولا صح. فانتدب الله سبحانه وتعالى لأعظم قضية في الوجود وهي قضية إثبات ألوهيته سبحانه وتعالى وربوبيته، انتدب لها من نفسه فقد شهد هو وملائكته وأولي العلم كما أوثق أهل العلم وما أعظم شرف أهل العلم وما أعظم فضلهم حتى انتدبهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا شهداء على أعظم قضية وتوحيده سبحانه وتعالى. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملك أولو العلم، وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. إي والله يحفظ ثاني الإنسان بيرتفع درجات نفسية معنوية في نفسه ضحكة من الناس يكون أمامهم إمام وقبل الناس أيديه ضحكة من هذا، هذا لا يلتفت إليه، لكن يكفي أنك أمام نفسك قد رفعت درجات. انظر إلى نفسك كيف تزكو مع العلم، انظر إلى نفسك كيف تنصهر في العلم وذوق العلم لتحولك إلى وترزقك روحانيات تشعر أنك أسعد أهل الأرض. نحن سعداء لو علمت الملوك الأجيال بما عليها ولا حديث الغير ذلك من الآيات الكثيرة ولا حديث المستنيرة. وقد كان من مضى من أئمة المجتهدين قائمين بنشر علوم الاجتهاد في جميع الآفاق وهم في ذلك مضى فاضلون، فمنهم المحكم لعلم الكتاب ومنهم القائم بأمر السنة ومنهم المبرز في العربية ومنهم الممحل في استنباط الأحكام، وقل من اجتمع فيه القيام لجميع ذلك. وكان من أجمعهم وأقومهم به إمامنا أبو عبد الله القرشي الشافعي رضي الله عنه، جمع النسب الطاهر والعلم الباهر وكثرة المآثر وجل المفاخر، فكان فيه من المناصب والفضائل ما تفرق في كثير من الأئمة الأفاضل، وشهد له بذلك من كل فن فادة أفاضل. قال المزني سمعت الشافعي يقول رحمه الله حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين وحفظت الموطأ وأنا ابن 10 سنين. وقال يونس بن عبد الأعلى كان الشافعي إذا أخذ بالتفسير كأنه شهد التنزيل. وقال أحمد بن محمد ابن بنت الشافعي سمعت أبي وعمي يقولان كان سفيان بن عيينة إذا جاءه شيء من التفسير والفتية يسأل عنها التفت إلى الشافعي وقال يقول فلو هذا هذا ابن عيينة. إذا جاء شيخ في التفسير يقول سلوا هذا وتكلوا إلى الشافعية. وقال له شيخ مسلم بن خالد وهو مفتي مكة: يا أبا عبد الله، أفتي فقد آن لك أن تفتي وهو ابن 15 سنة. ابن 15 سنة وهو شيخه الذي يجيب: أفتي يا أبا عبد الله فقد آن لك أن تفتي. آن لك ما الفرد المفتي هذا؟ وطبعا المفتي مش في عهدنا، المفتي في عهدنا ممكن يعني يفتي هو عنده 3 سنين مش مشكلة، لكن المفتي عندهم في وسط جهابذة أئمة 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 في وسط أئمة، يا ترى المفتي هذا ما مؤهلاته ومتى حصل هذه المؤهلات؟ 15 سنة على ثالثة إعدادي لا يحسن الآن ذكر العلوم، لو كان درس الأزهر لا يحسن ذكر العلوم. يا ابني قول لي مثلا علوم، مش يقول لك فقه مثلا وصول فقه وحديث وصول حديث وتفسير وعلوم القرآن ونحو، أما تقول له عد بس هذا مش عد. لو تقول له إيه الأبواب الرئيسة في الفقه، إيه الأبواب الرئيسة في الأصول، إيه أبواب ما يعرفش، فكيف يصبح مفتيا؟ وقال الربيع: كان الشافعي يفتي وهو ابن 15 سنة، وكان يفتي الليل إلى أن مات. وقال أبو نعيم الحافظ: سمعت سليمان بن أحمد يقول: سمعت أحمد بن محمد ابن زيد الشافعي يقول: كانت الحلقة الفتية بمكة في المسجد الحرام لابن عباس، وبعده لعطاء بن أبي رباح، وبعده لعبد الملك بن جريج، وبعده لمسلم بن خالد، وبعده لسعيد بن سالم، وبعده لمحمد بن إدريس الشافعي وهو شاب. قال ابن مهدي: سمعت مالكا يقول: ما يأتيني قرشي أفهم من هذا الفتى، يعني الشافعي. فجمع له الله بين طهارة النسب وعمق العلم والرسول. قال ابن مهدي: سمعت مالكا يقول: ما يأتيني قرشي أفهم من هذا الفتى، يعني الشافعي. قال أبو عبيد بن سلام: ما رأيت قط أعقل ولا أورع ولا أفصح من الشافعي. هذا إمام السنة، أبو عبيد إمام السنة يحكي عن الشافعي بهذا. قال هلال بن العلاء: أصحاب الحديث عيال على الشافعي، فتح لهم الأقفال، فتح لهم الشافعي فتح لهم أقفال العلم، أي ما كان مغلقا. قال إسحاق بن راهويه: سبحان الله، شوفوا كل هؤلاء المزكين من أئمة. قال إسحاق بن راهويه: لقياني أحمد بن محمد بمكة فقال: تعالى أريك رجلا لم تر عيناك مثله. فأراني الشافعية، قال: فتناظرنا في الحديث فلم أرى أعلم منه، ثم تناظرنا في الفقه فلم أرى أفقه منه، ثم تناظرنا في القرآن فلم أرى أقرأ منه، ثم تناظرنا في اللغة فوجدت بيت اللغة، فوجدته بيت اللغة، وما رأت عيناي مثله قط. قال: فلما فرقناه أخبرني جماعة من أهل الفهم بالقرآن أنه كان أعلم الناس في زمانه بمعاني القرآن، وأنه كان قد أوتي فهما في القرآن. قال أحمد بن حنبل: كان الفقهاء والمحدثون فياضلة، فجاء الشافعي طبيبا صيدلانيا ما رأت العيون مثله. يعني كان قرحتين صيدلة يصرف الدواء، لكن جاء الشافعي فجمع بين الصيدلة والطب، وقال يعني يشخص ويصرف، شخص الداء ويصرف الدواء. وقال: إن الله يقيد للناس في رأس كل 100 سنة أن يعلمهم السنن وينفع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا. فنظرنا إلى قراءة 100 عمر بن عبد العزيز وقراءة 200 الشافعي. وقال: إذا سئل عن مسألة لا أعرف فيها خبرا قلت فيها لقول الشافعي، لأنه إمام عالم من قريش. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عالم قريش يملأ الأرض علما. وقال كلام الشافعي في اللغة حجة أحمد. وقال أبو عثمان المديني: الشافعي عندنا حجة في النحو. وقال أبو ثور إبراهيم بن خالد: كان الشافعي من معادن الفقه وجهابذة الألفاظ في النحو. وقال قال أبو ثور إبراهيم بن خالد كان الشافعي للمعالم الفقه وجابله في الألفاظ ونقاد المعاني. قال الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني كان أصحاب الحديث رقودا حتى جاء الشافعي فيعقده فيعقده ومناقبه كثيرة قد ألفت فيها المؤلفات العديدة. هذا إمام من الأئمة الأربعة. ولهذا إخوان لن يدرك فضل الأئمة الأربعة من بعدهم مهما بلغوا علم. يعني تقول شيخ الإسلام، تقول الشوكاني، تقول ابن حجر، لا لا، دون الأئمة الأربعة فهو أفقه الأمة، أفقه مما أتى بعدهم بإطلاق. ما في أحد أدرك منزلة الشافعي بعد الشافعي، ولا مالك بعد مالك، ولا أحمد بعد أحمد. هؤلاء جمعوا بين الأثر وبين النظر، فكانوا أئمة الأثر والنظر، وقل رجل يجمع الله سبحانه وتعالى له بين الوصفين هما الثريا الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما جاء في البخاري من حديث أبي موسى: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل إيه؟ غيث أصاب أرضا فكان منها أرض طيبة أنبتت الكاء والعشب الكثير، أخذت واستفادت وأنتجت. وهذه مثل من جمع بين النظر وبين الأثر. الشافعي لا يتكلم إلا بالأثر، ومالك إلا بالأثر، وأحمد إلا بالأثر، وانضاف إلى ذلك إتقان النظر فجمع لهم بين الفقه والحديث. أيوه طبقة مالك، لكن لن يتوافر ربط أصل مالك من حفظ علمه وتدوينه إلا في الأوزاعي كلها وإجهاد ده في درجة الأوزاع. نعم. قال عبد الله، قال فصل في صفة أهل العلم. قال عبد الله بن مسعود: ليس العلم بكثرة الحديث، انتبه يا أخوان انتبه، ليس العلم بكثرة الحديث ولكن العلم الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال مالك بن أنس: ليس العلم بكثرة الرواية ولكنه نور يجعله الله في قلب من يشاء من خلقه. وفي رواية: العلم والحكمة نور يهدي به الله من يشاء وليس بكثرة المسائل. وقال الأوزاعي: كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، فلما كتب يعني أدخل بقى الكتب ذهب مور وصار إلى غير أهله. العلم كان بيه يتلقى، كان فيه هيبة، كان فيه أخواني فضل. ليه؟ لأنه العالم يجوب الأرض، فاحفظ بقى من بركة الرحلة ومشاهدة النفس وصفائها، ويتجلى له بقى من علوم بقى كثيرة نفسية وعلوم قلبية نتيجة الرحلة، وتلقى العالم ويأخذ عن العالم. لكن يوم أن دخل القدوة ذهب نور، فلم تعد ترى صاحب قدوة. هو الكتاب بيتعامل مع كتاب غيبته، فلم تعد ترى صاحب القدوة. لو أبو شامة هو اللي بيقرأ الآن فرق كبير جدا، فكيف نقول بقى نحن؟ فكيف بعدما أدخل الكمبيوتر؟ فإذا كان في الكتب ذهب نور في الكمبيوتر، وإذا كان في الكتب نسب إليه ملك أهله، تحفظ شوية بقيت عالم، وفي الكتب دون أدب، دون قدوة، دون كذا. فكيف إذا وصل في الكمبيوتر فترى الواحد كلما أحسن. فالمحسن الآن في العلم هو المحسن في التقاط هذه الأمور من الكمبيوتر. ولهذا قد تروا مدخنة وقاعد على الكمبيوتر يعمل لك بحث فورا ويطلعوا في السوق، إيه مش محتاج مؤهلة ولا حاجة، محتاج إنك أنت طريقة بحث، راجل عندك دراية بالكمبيوتر إزاي تبحث عن المسألة، إديله يطلع لك مبحث كامل، أقطع ألصق دبس اطبع أبو عمار. في حد أبو عمار؟ الحمد لله. أنت أبو عمار؟ نجيب واحد غير أبو عمار. نعم. فإذا هذه قضية كبيرة. إذا كان العلماء قالوا كده، قال لما أدخل في الكتب ذهب نور فعلا. يعني يا أخي شوف أنت مثلا احنا بتاخد ايه من الكتب؟ قد تاخد فائده اه، انما تاخد فائده، تاخد سمت، تاخد هما هاديه، تاخد دلا، هذا لا يكون الا عند العلماء. مجالس العلم مجالس صفاء روحانيه، الكتب هذه لا تجد في هذا الامر. فكيف بقى لما ادخل الان في جهاز الكمبيوتر؟ نعم. ولهذا فعلا تطاول البعض، تطاول البعض لما دخل جهاز الكمبيوتر بدا يطلع ابحاث كثيره وبدا يطلع امور وكذا، وبعدين بقى عالم. دي مسائل بحثها وما بحثها. ولهذا اكثر الذين لديهم التصانيف والتاليف لو تجلس معه تناقشه في نفس القضيه التي الف فيها لا يتقنها، لما هو ناقل بس مجمع بس، لكن لو تناقشه في نفس القضيه ابدا ما يعرفها ولا يتقنها. ليه؟ لانه ما اتقن ابواب العلم ولا اصوله. يعني زي اللي بيجي زي الطالب اللي خد مساله في الرياضيات فجاب الحل منين؟ من ورا، جاب الحل وحطه متقن، لكن لو تيجي تقول انت جبت دي ازاي؟ مش عارف. ليه؟ لانها تحتاج الى دراسه على الاستاذ الاول. مثل ذلك، مثل هذه تماما، نقل الحل من ورا وحط حل ما فيش فيه ولا غلطه، لكن هل ينم هذا عن علم؟ ابدا. وقال وفي رواية عن الأوزاعي كان هذا العلم سنيا أو ثنيا نرفع يعني شريفا، إذ كان الناس يتلقونه بينهم إلى آخره. وقال إذا أراد الله بقوم شرا فتح عليهم الجدل ومنعهم العمل. عمل جدل ويمنع العمل، جهاد جهاد ولا عمل ولا جهاد ولا شيء، واقع الأمة ولا شيء، فيتون الجدل لكن حرم العمل، وهذا من عقاب الله سبحانه وتعالى. قال مالك: ليس الجدل في الدين في شيء. وقال ايضا طبعا الجدل بغير حق، يعني الجدل بغير حق، انما الجدل في احسن لاظهار الحق بدليل، هذا ليس داخلا في المنية. وقال ايضا: المرأة في العلم يقسي القلب ويورث الضغائن. المرأة في العلم يعني بلا فائده، يقعد تجادل مع واحد جاهل مش جاي، لن ياتي من وراء فائده، فهذا يقسي القلب. لكن اذا كان مباحثه بينك وبين طالب علم، ذكر ادله بغيتكما الحق، هذا لا اشكال فيه ان شاء الله. وفي جامع الترمذي عن ابي امامه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه: ما ضربوا لك الا جدلا بين قوم خصموا. قال حديث حسن صحيح: قال بل كان العلماء من السلف الصالح أهل نصح وعبادة وورع وزهادة. يا سلام، شوفوا، بل كان العلماء من السلف الصالح أهل نصح وعبادة وورع وزهادة. فالعلم أثمر، أرضوا الله تعالى بعلمهم وصانوا العلم فصانهم، وتضرعوا من الأعمال الصالحة بما زانهم أي زينهم، ولم يشنهم الحرص على الدنيا وخدمة أهلها، بل أقبلوا على طاعة الله التي خلقوا لأجلها. فأولئك هم الذين عناهم الشافعي بقوله: ما أحد أولى بخلقه من الفقهاء. وفي رواية: إن لم يكن الفقهاء أولياء الله فما لله ولي. أي العلماء يعني. وقال ابن عباس رضي الله عنه: لو أن العلماء أخذوا العلم بحقه لأحبهم الله والملائكة والصالحون من عباده، ولهابهم الناس بفضل العلم وشرفه. قال وهو بن منبه: إن الفقهاء فيما خلا حملوا العلم فأحسنوا حملة، فاحتاجت إليهم الملوك وأهل الدنيا ورغبوا في عمله. إن الفقهاء فيما خلا حملوا العلم فأحسنوا حملة، فاحتاجت إليه الملوك وأهل الدنيا ورغبوا في علمهم، فلما كان بأجرة فشت علماء فحملوا العلم فلم يحسنوا حملة، فطرحوا علمهم على الملوك. هم بقى اللي طرحوا العلم على الملوك، لأنهم يريدون مالا، يريد أن يحدث بمال، فصاروا يطرحون العلم عليهم وأهل الدنيا، فاحتضموهم واحتقروهم. إنما لما تدخل العلم يحتاج إليك. ولهذا إن شاء الله سنأتي برضه إلى رسالة بين هارون الرشيد و علماء الأمة أيضا نقاه لترى عزة العلم وعزة العلماء. قال أيضا سليمان بن عبد الملك لما دخل برضو على بعض هذه العلم أظنه عطاء وكان أسود ومع ذلك لم يأبه له، فقال لولد تعلم انظر شوف كيف كنا عند هذا الآن هو ملك، قال تعلم يا الله شوف كيف كنا عند العلماء الآن، شوف ماذا فعل بنا ونحن ملوك ونحن ملوك فانظر. نعم، إنما لما حمل بقى العلم من أجل الإيه؟ المال صارهم عبيدا عند الملوك. صار الواحد لو 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 ذل العلم ذل أذله الله سبحانه وتعالى عند الغفارة عبدا عنده، أما إذا صان العلم صار سيدا. وقد قال أيضا كان العلماء قبلنا قد استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم فكانوا لا يلتفتون إلى دنياهم وكان أهل الدنيا يبذلون دنياهم في علمهم، فأصبح أهل العلم منا اليوم يبذلون لأهل الدنيا علمهم رغبة في دنياهم، وأصبح أهل الدنيا قد ذهلوا في علمهم لما رأوا من سوء موضعه عندهم. اللهم فجنبنا طريقة قوم لم يقوموا بحق العلم وأرادوا به الدنيا وأعرضوا وأعرضوا عما لهم به في الآخرة من الدرجة العليا، فلم يهنأوا بحلاوته ولم يتمتعوا بنظارته، بل خلقت أو خلقت عندهم ديباجته ورفت حاله وعرف مقدار جماعة من السادات فعظموه وبجلوه وقروه واستغنوا به ورأوه بعد المعرفة أفضل ما أعطي البشر، أفضل ما أعطي البشر علم، أفضل عطاء الله لك العلم، لأن العلم يعني الدين الصحيح، العلم يعني الهداية الصحيحة، العلم يعني الاتباع الصحيح. واحتقروا في جنبه كل ما افتخر وتلوا فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ينظر إلى الملوك ويقول فما آتاني الله خير مما آتاكم، الله لما يعطيك علم وشوف شوف الناس الآن بتحسب مين؟ أصحاب الدنيا والملك وأصحاب المليارات، ده أغنى رجل في العالم، ده سادس رجل، ده سابع رجل، ده عاشر رجل، طب وأنت ما أتاك الله في مسألة واحدة، مسألة واحدة بصرت بها دينا وتعلمت بها حكما شرعيا واخترقت فيها من الله، والله أفضل من الدنيا وما فيها من ملك ورياسة وعز وجاه، مسألة. فكيف بالعلم إذا جاءتك مسائله وإذا عشت مع أسراره متعلما ومعلما. ولهذا ذكر ترجمة الشنقيطي لصاحب أضواء البيان لما عرضوا عليه في مقتبل حياة الشنقيطي، كان هذا أعجوبة طبعا من عجيب العصر، كان لا يعرف شيء إلا العلم، ولهذا لما قدم المملكة فكانوا يعطونه العملة يبقى معاه 10 ريال و5 ريال، ما يعرفش ما يعرفش التفريق بين 10 ريال و5 ريال، كان لا يفرق بين فئات العملة. ولما كان يسألون يقول جئتكم بكنز لا يفنى، فالمهم وهو في قابلات هناك في شنقيط في موريتانيا وهو شاب يطلب علم، فعرضوا عليه الزواج يعني، وقد كان يتمناه بنات من علية القوم، فلما كانوا يقولون له تزوج فلانة هذه راحت منك، فلانة كان ترغبه، فكان ينجد ايه شعرا، مثلا انا لا احفظ الشعر، كان ينجد شعرا مؤداه يعني يقول انتم الان تلومونني وتقولون فاتتك فتاته كذا وفاتته كذا، والله اني لاقضي ليلي مع افكار افض بكارتهن كل ليله، ويقصد المسائل مسائل علم، انا مع افكار كل ليله، وانتقل من مرأة إلى امرأة ومن فتاة إلى فتاة ما أجملها وما أحسنها، أفض بكارة هذه وأفض بكارة هذه، ويقصد بذلك تحقيق المسائل العلمية. ولهذا فعلا لحق بعلمه أو قارب بعلمه الأوائل، فلقد كان فقيها عالما، ولهذا ذكر في ترجمته أن الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي كان إذا سئل عن مسألة فقال لا أدري يقولون فلا تبحث، إذا قفت أن أدري فلا تبحث عنه. لكن سبحان الله يذكرون في ترجمة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. طبعا شيخ ابن باز هذا يعني أعجوبة واحدة، قد كان رجلا أثريا عظيما. يقولون دخل على الشنقيطي يوما في الضحى فوجده مسمى نيفي، فقال حديث ذكره بالسين ما أدري، فقال ما هو؟ قال كذا، فذكر له رحمه الله تعالى ابن باز، فذكر له تخريجه ودرجته. هو شيخ الفوزان وشيخ هؤلاء يعني هو لسه معاصر، مات تقريبا 1395 تقريبا. اي تقريبا نعم. وما الشناقص عموما عندهم حفظ عجيب جدا. يحضرنا بعضهم يقول لما كنا نختم القران هم طبعا بيقراوا تحت الشجر زي طريقه القدماء، يقول فلما كنا نختم القرآن يقول كان الشيخ عادته كده إذا ختم عليه النهاردة كان الشيخ يلزمهم بحوالي تقريبا 14 يوم يظل يقرأ في حالة ما مرواح ولا كذا، ينام وقاعد. هو نفسه يخبرني يقول حتى نمت مرة فضربني الشيخ فجرح، يقول فلازلت أجد القراءة إلى الآن. يعني ما خلص القرآن كده انا جلست عند الشيخ الشنقيطي محمد بن الشنقيطي من الحفاظ يعني في القران. فكان يقول الشيخ اذا حفظ اذا اراد واحد ان يحفظ الربع واتقنه يعني جيل فلا ينساه، قال اكتبه 1000 مره. لكن شيخ شنقيطي اخر قال 25 مره، فلا أقل من 25، اكتب الربع 25 مرة، ده أقل حاجة يعني، سمعناه من الشناقيطة، فهو حفاظ يعني. قال فيتلو بلسان فيتلو قائلا فما آتاني الله خير مما آتاكم، وكيف لا يكون الأمر كذلك؟ والعلم حياة والجهل موت، فبينهما بين العلم والجهل كما بين الحياة والموت. لكن من يدرك هذا؟ طبعا الناس دول في تاريخ ودواحي بتصعب عليكم، ها ناس يعني شحين يا مساكين سبحان الله، يا عم روح يجيب واحد يجيب 20 جنيه ولا بتاع، واخد بالك؟ بتصعبوا عليكم طبعا، يعني انتم ناس ايه من القرن الاول. بتصعب اللي بعده لغايه دلوقتي يا عم ناس فاضي. نعم. ولقد احسن من قال وفي الجهل قبل الموت موت لاهله وأجسامهم قبل القبور قبور، وإن امرؤ لم يحيا بالعلم ميت وليس له حتى النشور نشور. وقال إسماعيل بن عبد الله عن عبد الله بن عمر من قرأ القرآن فكأنما أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه، ومن قرأ القرآن فرأى أن أحد من الخلق أعطي أفضل النوافل فقد حقر ما عظم الله وعظم ما حقر الله. ابن عمر يقول من قرأ القرآن فكأنما أدرجت النبوة بين جنبيه إلى أنه لا يوحى إليه، ومن قرأ القرآن طبعا قرأ فعلم فأبصر فدعا، وليس القراءة اللي هي قراءة الله فقط يحبرونها ويدخنوا بيقرأ، واخد بالك؟ فرأى أن أحدا من الخلق أعطي أفضل مما أعطي فقد حقر ما عظم الله اللي هو القرآن، وعظم ما حقر الله اللي هو الدنيا فعلا. اللي أهداه الله القرآن وصار عالما عاملا به، ومن يدرك هذا أفضل؟ من يدرك؟ اقرأ وارتقي وارتقي فإن منزلتك عند داخل آية الاستقراء. الماهر بالقرآن مع الصفرة الكرام البررة، مش مع الملائكة، مش مع الملائكة بعموم، مع الصفرة في خواص الملائكة. ثانيا لمن قرأ وعلم وعلم. الله يجعلنا ويكون منهم يا اخوان، الله يجعلنا ويكون منهم. وصح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يبذل علما انتزاعا من يوم الناس، ولكن يبذل علما بفضل العلماء حتى اذا لم يبق عالما فقد الناس رؤوسا جهالا فاكثر غيرهم فضلوا وضلوا. وما اعظم حظ من بذل نفسه، متع نفسك يا اخي، وما اعظم حظ من بذل نفسه وجهدها في تحصيل العلم حفظا على الناس لما بقي في أيديهم منهم. فإن في هذه الأزمنة قد غلب على أهلها الكسل في الدنيا والملل وحب الدنيا، وقد قنع الحريص منهم من علوم القرآن بحفظ سورة ونقل بعض قراءاته، وغفل عن علم تفسيره ومعانيه واستنباط أحكامه الشريفة من مبانيه، واقتصر من علم الحديث على سماع بعض الكتب على شيوخ أكثرهم أجهل منه بعلم الرواية فضلا عن الدراية. ومنهم من قنع بزبالة أذهان الرجال وكناسة أفكارهم، اللي هم علماء بقى الكلام وكذا، قنع بدول وبالنقل عن أهل مذهبه. وقد سئل بعض العارفين عن معنى المذهب فأجاب أن معناه دين مبدل. قال الله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ألا ومع هذا يخيل إليه أنه من رؤوس العلماء، وهو عند الله وعند علماء الدين من أجهل الجهل، اللي هو بيتبع مذهب ولا يخرج عن أقوال صاحبه وكذا، بل بمنزلة قسيس النصارى أو حبر اليهودي، لأن اليهود والنصارى ما كفروا إلا بإبداعهم في الأصول والفروع. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لتركبون سنن من كان قبلكم الحديث. والعلم بالأحكام واستنباطها كان أولا حاصلا للصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، فكانوا إذا نزلت بهم النازلة بحثوا عن حكم الله تعالى فيها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتدافعون الفتوى، ويود كل منهم لو كفاه إياها غيره. وكان جماعات منهم يكرهون الكلام في مسألة لم تقع، ويقولون للسائل عنها: أكان ذلك لما يسأل عن مسألة لم تقع حصلت يعني؟ هل حصل ذلك؟ حصلت؟ قال: لا. إذا قالت لا لم تحصل، ولكن هذه نفترضها، قالوا: دعه حتى يقع ثم نجتهد فيه. خلاص ما لم يقع سيبها، إذا وقعت اجتهدنا في هذه الإيه؟ المسألة. مش واحد يجي يقول لك: يا شيخ فتوى نعم، معزة رضعت من كلب يبقى حكم مش عارف إيه. مبسوطين؟ كل ذلك يفعلون خوفا من الهجوم. أو يجي واحد بقى يفكر وجاب العلم. طب أنا بسألك سؤال، يعني مثلا ما لون كلب أصحاب الكهف؟ لون الكلب كان إيه؟ واخد بالك؟ قال: كل ذلك يفعلون خوفا من الهجوم على ما لا علم لهم به، يخشون أن يوصوا بشيء لم يصل إليهم به. ما يجب عن مثال مثلا اليوم قد تكون مثال يعني غريبة. واشتغالا بما هو الأهم من العبادة والجهاد، فلو وقعت المسألة لم يكن بوحي من النظر فيها. قال الحافظ البياقي: وقد كره بعض السلف للعوام المسألة عما لم يكن ولم ينظر فيه كتاب ولا سنة، وكره المسؤول الاجتهاد فيه قبل أن يقع، لأن الاجتهاد إنما أوحى للضرورة ولا ضرورة قبل الواقعة. الكلام الجميل. نعم. فلا يغنيهم ما مضى من الاجتهاد. واحتج في ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وعن طاووس قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر: احرج الله على كل امرئ مسلم سال عن شيء لم يكن، فانه قد كان بين ما هو كائن فانه قد بين ما هو كائن. وفي روايه: لا يحل لكم أن تسألوا عما لم يكن فإنه قد قضى فيما هو كائن. قلت: هذا معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم الآية. وعن برحمن بن شريح أن عمر بن الخطاب كان يقول: إياكم وهذه العضل أو العضل، يعني المسائل المعضلات، فإنها إذا نزلت بعث الله لها من يقيمها ويفسرها، إنما ما نزلت فأنت في عافية، لا تجهد نفسك في هذا. قلت: إنما يقتضي الاجتهاد في الأحكام الحكام، ولم يأتي الاجتهاد لغير الحكام. طبعا مراد الحكام القضاة إذا شبه حاكم فأصاب. ولحديث معاذ إن لم أجد في كتاب الله فبسنة رسول الله، وإن لم أجد في سنة رسول الله أجتهد برأيي لأنه كان حاكما. وقوله عليه السلام أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه شيء، وهو حاكم. وكذلك قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث كان حاكمين، فالاجتهاد بمنزلة الميتة. قال الثعلبي والشافعي ولا يحل تناولها إلا عند المخمصة، إذا وجد الداعي يعني. والذي ليس بحاكم ويجتهد برأيه فمثله كمثل رجل قعد في بيته ويقول إنما جاز أكل الميتة لفلان ويجوز أكلها لي، وبيت وعنده ما لذ وطاب. فكذلك لا يجوز لأحد أن يحتج بالقول المجتهد، لأن المجتهد يخطئ ويصيب. فإذا كان شيء يحتمل أن يكون صوابا وخطأ فتركه أولى، مثل الشبهات من الطعام تركها لها أولى من تناولها. وعن الصلت بن رشد قال سألت طاووسا عن شيء فقال أكان هذا؟ قلت نعم. قال الله الذي لا إله إلا هو؟ قال الله الذي لا إله هو. قلت الله الذي لا إله إلا هو. قال إن أصحابنا حدثون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال يا أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء، لا تعجلوا. يعني لما سئل طاووس قال أكان هذا يعني وقع هذا؟ قلت نعم. قال الله الذي لا إله إلا هو، يعني استحلفت يعني بالله الذي لا إله إلا هو وقع؟ قال نعم. قال إن أصحابنا حدثونا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال يا أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم ها هنا وها هنا، وإن لم تعجلوا قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد. إن شاء الله طرقه، لكن إذا نزلت منزلة سوف يقيض الله سبحانه وتعالى المسلمين من يسدد إن شاء الله. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستعجلوا بالبلية قبل نزولها فإنكم إذا فعلتم ذلك لا يزال منكم من يوفق ويسدد. يا الله. ويوفق ويسدد، وأنكم إن استعجلتم بها قبل نزولها تفرقتم. وكان ابن عمر إذا سئل عن الفتوى يقول اذهب إلى هذا الأمير الذي تقلد أمور الناس وضعها في عنقه، إشارة إلى أن الفتوى والقضايا والأحكام من توابع الولاية والسلطان. قلت بهذا السبب أخذوا سنن اليهود والنصارى وزادوا عليهم حتى صاروا 72 فرقة. بأي سبب يا إخوان؟ التدخل فيما لا يعني، فيما لا يقع، افتراض المسائل التي لا يترتب عليها عمل، إدخال العقل الأقيس الفاسدة، كل هذا دخل منه إيه؟ آراء المبتدعة. آراء المبتدعة دخلت في تجاوز الحد، تجاوز الحد، لأن الإنسان إذا تجاوز الحد لم يأمن، تجاوز الحد في اللسان، في الكلام. ولهذا قال النووي رحمه الله تعالى بعدما ذكر مسألة الكلام، الكلام في الحرام حرام، والكلام في المستحب والواجب على حسب حكمه. طيب إذا استوى الأمران، إذا استوى الكلام وعدمه في الفائدة فما الحكم؟ قال الصمت فإن السلامة لا يعدلها شيء. خلاص لا تكثر يا أخي، لا تكثر، لا تتجاوز، لا تكثر. سبحان الله حتى من العلماء، العلماء إذا توسع الإنسان في العبارة وابتعد عن عبارة السلف انتقد على طول. فأنت في حصن حصين ما استقمت على عبارة السلف، لو توسعت في العبارة قمنا عليه. توحيد التوحيد ثلاثة أقسام، الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، اقعد اقص الزمن لا أحد يعرف. والحاكمية أقص، أصل الحاكمية داخلة أصل خارجة أقص، أقص بقى نقش بقى، أنت ضال أنت مش ضال، أنت عاوز إيه، أنت رايح فين، أنت جاي منين. لما توسعت في العبارة، إذا توسع في العبارة يولد الإيه؟ التهلك على قدر التوسع. ولهذا قف حيث وقف القوم، زي رسالة أخونا محمد رحمه الله، بعت رسالة لمحمد قريها امبارح، بعت رسالة لأخونا محمد عبد الرؤوف لسه قريها امبارح، أكيد محمد يقول لمحمد عبد الرؤوف يقول له ده احنا النهارده قرأنا فتوى الشيخ ابن عثيمين في توحيد الحاكمين، فأرسل له رسالة مش معاك؟ أرسل له رسالة فكتب له فيها استفتي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن حكم عن توحيد الحاكمية وكونه قسما رابعا، فقال إنه جاهل وضال. طبعا فترة طويلة بس محمد الصفر عليه الله يرحمه صفر عليه إنه جاهل وضال، فهل لا وقفنا حيث وقف القوم؟ يا سلام، رحمه الله رحمه الله رحمه الله يعلق قول محمد يقول فهل وقفنا حيث وقف القوم؟ يا سلام، شوف رجل السنة الله يعيد رجل الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه، كلام جميل. فهل وقف ده فهل وقفنا حيث وقف القوم؟ قال أبو شامة قلت بهذا السبب أخذوا سنن اليهود والنصارى وزادوا عليهم حتى صاروا 72 فرقة، وحكم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم من أصحاب النار كما شهد العشرة بأنهم من أصحاب الجنة. الله أكبر الله أكبر. وحكم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم من أصحاب النار لما 72 كما شهد للعشرة بأنهم من أصحاب الجنة. والله يقول رسول مات وقد ظهر دين وبانت الحجة وظهرت المحجة، بين من أهل النار ومن أهل الجنة والطريق إلى النار والطريق إلى الجنة، فما يهلك هالك إلا عن بينة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قل فلله حجة البالغة. وقال مسروق سألت أبي بن كعب عن شيء قال أكان بعد وقع هذا؟ قلت لا، قال فاصبر حتى يكون، فإذا كان اجتهد، فإذا كان يعني إذا وقع اجتهدنا لك رأينا، إذا وقع اجتهدنا الله يعين ويسدد، لكن قد فالسلامات لا يعدلها إيه شيء. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى أدركت 120 من الأنصار من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما منهم أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياك، ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه إياك. وفي رواية يسأل أحدهم المسألة فيردها هذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، وهم صحابة علماء، لكن ود أحدهم لو كفاه أخوه. ثم بعض الصحابة، مش بقى أنا المفتي أنا اللي كذا، يدخل واحد المسجد فين الكاميرات فين النظام فين الحاجات أنا مش عارف إيه أنا مين أنا كذا، أنتوا بتستفتوا ثم أنا موجود أهو، أنتوا عايزين إيه من قاعد أهو؟ وكل يريد هلم إلي يا رجل سلام لا أعدلها شيء، سلام لا أعدلها شيء، والله لولا الحاجة ما تكلمنا كلمة، والله لولا الحاجة سبحان الله، والله لو يدرك الناس فعلا هذا ما تكلموا. طب انت تتكلم والناس اهم مشوا معذورون، لكن انت لن تزول القدم حتى تسأل. ثم بعد الصحابة اراد الله ان يصدق نبيه في قوله تفترق امتي على بضع 70 فرقة اعظمها فرقة فرقة على امتي قوم يقيسون الامور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال. أورد الضرب في مسنده عن جبير بن نفيل عن عوف بن مالك الأشعري عنه صلى الله عليه وسلم فكثرت الوقائع والنوازل في التابعين ومن بعدهم واجتهدوا بآرائهم لمن اضطر ومن لم يضطر، ووصلت إلى من بعدهم من فقهاء ففرعوا عليها وخاصوا واجتهدوا في الخلق غيرها في الحق غيرها بها، فتضاعفت مسائل الفقه وشككهم ابليس ووسوس في صدورهم، واختلفوا اختلافا كثيرا من غير تقليد، فقد نهى امامنا الشافعي عن تقليده وتقليد غيره. شوف ذكر فضائل الشافعي، لكن لا يعني هذا ان احنا ناخذ كلام الشافعيه كله. قال وقد نهى امامنا الشافعي عن تقليده وتقليد غيره كما سنذكره في فصل. وكانت تلك الازمنه مملوءه بالمجتهدين فكل صنف على ما رأى، وتعقب بعضهم بعضا مستمدين من الأصلين الكتاب والسنة، من الأصلين الكتاب والسنة، وترجيح الراجح من أقوال السلف المختلفة بغير هوى، ولم يزل الأمر على ما وصفت إلى أن استقرت المذاهب المدونة. قد كان كل واحد يقول بما بدل من الكتاب والسنة. ثم اشتهرت المذاهب الأربعة وهجر غيرها، فقصرت همم أتباعهم إلا قليلا منهم، فقلدوا بعدما كان التقليد لغير الرسل حراما. فالمقلد بإطلاق والمتبع قوله بإطلاق مين؟ رسول، غير رسول لا. فقلدوا بعدما كان التقليد لغير الرسل حراما، بل صارت أقوال أئمتهم عندهم بمنزلة الأصلين اللي هو الكتاب والسنة. هؤلاء هم المتمذهبة المتعصبة الذين قدموا أقوال مجتهدين على الأصلين من كتاب والسنة، وذلك معنى قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فعدم المجتهدون وغلب المقلدون وكثر التعصب وكفروا بالرسول، حيث قال: يبعث الله في كل 100 سنة من ينفي تحريف الغالين وانتحال المفسدين. وحجروا على رب العالمين مثل اليهود ألا يبعث بعد أئمتهم وليا مجتهدا، حتى آل بهم التعصب إلى أن أحدهم إذا أورد أو أورد عليه شيء من كتاب السنة الثابتة على خلافه يجتهد في دفعه بكل سبيل من التأويل، طالما أنه يخالف الإمام وجاء الكتاب السنة واضح، يدفع هذا النص بكل ما أوتي من قوة حتى لا يقال إمامه أخطأ. يشتهي في دفع بكل سبيل من التأويل البعيدة نصرة لمذهبه ولقوله، ولو وصل ذلك إلى إمامه الذي يقلده لقابله ذلك الإمام بالتعظيم وصار إليه وتبرأ من رأيه مستعيذا بالله من الشيطان الرجيم، وحمد الله على ذلك. ثم تفاقم الأمر حتى صار كثير منهم، هو يتكلم عن متعصبة المذاهب، لا يرون الاشتغال بعلوم القرآن والحديث، ويرون أن ما هم عليه هو الذي ينبغي المواظبة عليه، فبدلوا بالطيب خبيثا وبالحق باطلا، واشتروا الضلالة بالهدى، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ثم نبغ قوم آخرون صارت عقيدته في الاشتغال بعلوم الأصلين يرون أن الأولى منه الاختصار على نكت خلافية، صارت عقيدتهم في الاشتغال بعلوم الأصلين يرون أن الأولى منه الاختصار على نكت خلافية، وضعوها وأشكال منطقية ألفوها. وقد قال عمر بن الخطاب: اتهموا الرأي على الدين. وقال سهل بن حنيف: اتقوا الرأي في دينكم. وقال عبد الله بن مسعود: يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدى للإسلام. قلت: ما عبرت الشمس والقمر إلا بالرأي. ولا قالت اليهود النصارى ثالث ثلاثة، ولا أن الله المسيح ابن مريم، ولا اتخذوا الله ولدا إلا بالرأي. ولا وكذلك كل من عبد شيئا من دون الله إنما عبده برأيه. إذن الرأي اللي هو العقل المحض ما وقع ضلال إلا به. فانظر إلى قول الثامري: وكذلك سولت لنفسي. يا سلام، شوف ده الجميل، على ان كل ضلال وقع بليه؟ بمحض الرأي العالي من السبب والسبب. انظر الى السمري ماذا قال؟ ما قال وكذلك اوحى الي ربي، وكذلك تعلمت من موسى، وكذلك سولت لنفسي. واحد نام، قام اغلق على نفسه الباب، قعد شويه، عمل اصول معينه نشرها في طلبة، الطلبة وزعوها، بقت جماعة. فين الكتاب والسنة؟ مش موجود. الأصول دي راجعة لإيه؟ أصول شرع، أصول عقلية فقط، لا تنم عن شيء سوى هذا. وكذلك ثورة الناس. وقال عبد الله بن عمر: لا يزال الناس على الطريق ما اتبعوا الآخر. حاجات يا فندم لازم تحفظ، دي آثار لازم تحفظ. نصور لكم السلام إن شاء الله. وروى الشعبي عن عبد الله بن عمر إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وقال الأوزاعي عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. وقال أيضا إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فإياك أن تقول بغيره، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن الله تبارك وتعالى. وقال أيضا العلم ما جاء عن أصحاب محمد وما لم يجع عن أصحاب محمد فليس بعلم، يعني ما لم يجع أصله عنهم. العلم ما قاله الصحابة، اللي ما قاله الصحابة ليس بعلم. طيب هم الصحابة أكثر في المسائل الجزئية؟ لا، الصحابة وضعوا أصول الإيه؟ العلم يقصد الأصول. قال الشعبي إذا جاءك الخبر عن أصحاب محمد فضعه على رأسك، الله أكبر، وإذا جاءك عن السبعين فاضرب به أقصيتهم. وقال سفيان الثوري العلم كله بالآثار. وقال ابن مبارك ليكن الذي تعتمد عليه الأثر وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. وقال أحمد سألت الشافعي عن القياس فقال عند الضرورات، فكان أحسن أمر الشافعي عندي أنه إذا سمع الخبر لم يكن عنده قال به وترك قوله. إذا قال قول وبلغه الخبر بخلاف قوله ترك قوله للخبر. وأحمد يقول هذا كان أحسن أمر الشافعي عندي. تعال النهاردة الشافعية يتعصب القول الشافعي ولو ظهرت له من إيه؟ السنة. ألا الشافعي بريء من هذا. ولهذا تعجبني بعض عبارات النووي رحمه الله تعالى حينما يأتي بعض المسائل يقول وهذا حري أن يكون مذهب الشافعي، ما يعني على خلاف الشافعي، يقول هذا حري أن يكون مذهب الشافعي. ليه؟ لأن يعني الشافعي رحمه الله تعالى تخلص من عهدة ذلك فقال إذا صح الحديث فهو مذهبي. قلت ما أحسن قول القائل تجنب ركوب الرأي فالرأي ريبة، عليك بآثار النبي محمد، فمن يركب الآراء يعمى عن الهدى، ومن يتبع الآثار يهدى ويحمد. وقول بعض المغاربة لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. وقول القائل انظر بعين الهدى إن كنت ذا نظر، فإنما العلم مبني على الأثر، لا ترضى غير رسول الله متبعا ما دمت تقدر في حكم على قدر. شوف الكلمات رائعة تكتب بماء الذهب. شوف كلام السلف يا أخوان، متون متون. شوف تربية يا جمعة، تقول لي بقى أنا عايز نجيب مش عارف شوف ورق، أنا خد البحث ده خد البحث. يا سلام، أنا على يقين يا أخوان إن من لم يسمع هذا الكلام لا يمكن يتخيل إن أنت تسمعه كلام ده، صح؟ يعني أنت قبل ما تسمع الكلام ده، قبل ما يحضر الرسول، كنت متخيل إن ممكن تكون يعني الكلام ده موجود؟ أنا ما أظن، لا يمكن. أصلك أنت ما سمعت إزاي؟ يعني الكلام ده ما سمعتوش، فلا يمكن تتخيل. يعني احنا وقت بنسمع ايه المن والسلوى، واحد عارف كده المن والسلوى ايه؟ اكيد حلو، بس حلو ايه يعني؟ حلو بس حلو ايه يعني؟ لكن ممكن لما تاكل هذا تستشعر. فلا ما اظن نائما او غافلا يظن انكم تسمعون هذا الكلام. ما اظن، والا لا اخال رجلا يحب الحق واهله ويريد ان يصل الى الله على بصيره يسمع هذا الكلام ويترك هذا الكلام او يعد هذا الكلام او يصرف عن هذا الكلام. وما ذلك الا للجهل، والانسان عدوه ما يجهل. فعلا الكلام ده سبحان الله، يعني احنا يا اخوان لو حرمنا من الكلام ده والله لا حياه لنا. يعني هي دي الحياه، ده دي الوجبه للواحد ايه؟ بيمشي يا شهر. ده للوجبه للانسان يظن انه لو مات على ذلك يرجى له عند الله. ان لم يكن هذا فمن قد، ما عندنا عمل والله الا هذا. قال ولم يختلف المفسرون فيما وقفت عليه من كتبهم في أن قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول تقديره إلى قول الله وقول الرسول، ولا الرسول مات. شوف هو عايز ينبه هنا إليه، يقول خلي بالك انتبه كل كلمة لها مدلول، ولم يختلف المفسرون فيما وقفت عليه من كتبه أن قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الله والرسول تقديره إلى قول الله وقول الرسول. اللي ممكن واحد يقول لك الله والرسول، طب الرسول مات، يبقى نرجع إلى الرفع الرسول مات، لا إلى الرسول حال حياته وإلى قول الرسول بعد إيه؟ فيجب رد جميع ما اختلف فيه إلى ذلك، فما كان أقرب إليه اعتمد صحته وأخذ به. ولذلك قال عمر بن الخطاب ردوا الجهالات إلى السنة، ردوا الجهالات إلى السنة، وفي رواية يرد الناس من الجهالات إلى السنة، وهذه كانت طريقة العلماء الأعلام أئمة الدين، وهي طريقة إمامنا أبي عبد الله الشافعي. ولهذا قال ابن حنبل ما من أحد وضع الكتب حتى ظهر خطأه أتبع للسنة من الشافعي. ثم إن الشافعي رحمه الله احتفظ نفسه وعلم أن البشر لا يخلو من السهو والغفلة وعدم الإحاطة، فصح عنه من غير وجه أنه أمر إذا وجد قوله على مخالفة الحديث الصحيح الذي يصح الاحتجاج به أن يترك قوله ويؤخذ بالحديث. أنبأنا الفضل أبو القاسم عمن أخبره الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، أنبأنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد العباس محمد بن يعقوب قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي يقول إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنتك ودعوا ما قلت. شوف الكلام، مش الكلام مش كتابي يبقى محشي بالاخطاء ويقول ايه ويقول ما هم اصلا اقطعوا الجلد بس اقطعوا الجلد ووزعوا. يعني الافه ان احنا ننتقد الكتاب لانه هو اسمه كذا، لا اقطعوا الجلد ووزعوه، ما في تراجع. بكر وسرقه ما في تراجع، لا ما في تراجع. هذا هو كتاب الهدايه، هذا هو الكتاب الذي ينشا عليه الصغير ويشب عليه الكبير. وإذا كان يعارض اقطعوا الغلاف وهينتشر كأنه البخاري يعني، بس العداء للبخاري فقط. لكن لو قرأ ناس البخاري بدون الاسم طالما انهم يعدون الاسم فيقبلونه. هذا كلام عجيب. الشافعي نفسه رحمه الله، الشافعي نفسه رحمه الله. ولهذا بعضهم اتصل علي من مره من الاقصر او كذا قال انا يعني مش جاي اليوم، هذا الكتاب كتاب من كتب من ينتمي إليه وجدت كتابا ينتقده، وهذا كتاب ربنا عليه من الصغر ماذا نصنع يعني كذا. فأردت أن أبين له خطأ تصوري في هذا. قلت له طب الكتاب اللي انتقد هذا الكتاب انتقد انتقاد بحق يعني ولا تتبعت هذا؟ قال نعم. طب وجدت هذا الكلام؟ صحيح فعلا في اخطاء فعلا. طيب واذا كان في اخطاء ليه ما تنامش؟ طيب انت درست الطحاويه، تعرف الطحاويه وتعرف من العلماء لهم استشكالات على الطحاويه؟ قال ايوه نعم. قلت له طب ما نمت الليل يعني لما عرفت ان في استشكالات على الطحاوي والطحاوي ما نمت الليل؟ يا اخي كتاب الرساله للشافعي معصوم؟ قال لا. قلت له اعتبر مؤلفك هذا اللي تنتمي اليه الشافعي، واعتبر ان الكتاب هذا كتاب الرساله، فاذا جاءك انتقاد لكتاب الرسالة فأخذه. اشمعنى الكتاب ده الواحد ما بينامش الليل طالما انتقد؟ اشمعنى الكتاب ده إلا إذا انتقد قامت الدنيا وما جلست؟ اشمعنى؟ هذا أمر عجيب. ما أورث ذلك إلى تعصب المذموم للأشخاص وكتبهم، وهذا على خلاف هدي السلف ومنهجهم. وقال صاحب الشافعي المزني في أول مختصره، اختصرت هذا من علم الشافعي ومن معنى قوله ليقربه على من أراده، علم الشافعي يعني يقرب علم الشافعي على من أراده، مع إعلام نهيه عن تقليده وتقليد غيره، فلينظر فيه لدينه ويحفظ فيه لنفسه. او شوفوا سبحان الله وهو شافعي لكن يقول لك انا أقرب بك مذهب الشافعي وأقرب بكلام الشافعي، لكن انتبه اعلم أن الشافعية قد نهى عن تقليد، واحفظ لدينك ولنفسك في هذا، أي مع إعلان من أراد علم الشافعي نهي الشافعي عن تقليدي وتقليد غيره. قال الماوردي صاحب الحاوي: قوله واحتاط نفسه أي كطلب السلف الصالح يتبعون الصواب حيث كان ويجتهدون في طلبه وينهون عن التقليد. طبعا الفهم الراقي ده لا يمكن تصل إليه وأنت متعصب لشيء، لا يمكن مهما تقول لي بقى الآثار وبتاع منظور كده والآثار إيه والحجة، والله إحنا مش متعصبين. متعصبين ده أنت لا حجة لك أصلا في إسقاط أي شخص إلا من خلاف شيخ. هو أنت عندك كتاب وسنة؟ هو أنت عارف كتاب وسنة أصلا؟ هو أنت سمعنا منك قال الله قال رسول؟ هو أنت أصلا أي علم من عندك؟ لا حجة لك في إسقاط أي شخص إلا من خلاف شيخ، بس هذا هو الحج اللي عندك يخالف شيخ. فصار تعصب الأشخاص أمرا مقيتا، ولذا ما بحضر يا إخوان روضوا أنفسك، وأنا تسمع تسمع أخطاء هشام، تسمع أخطاء كذا، ولو كنت محبا لهشام ولو كنت كذا روض نفسك على هذا أخطأ، بس أخطأ في إيه؟ أيوة أخطأ في كذا. طيب والدليل؟ الدليل كذا، وقال في الدليل صح، يبقى أنا أتبع الدليل، لكن أخطأ وخلاص؟ لا، ما هو ليس معنى هذا أن يجي واحد لسه بيحبو يقول أخطأ الشافعي لأن الله يقول خلاص أنا معك فين الشافعي قال كذا. لا، لازم أعرف وجه خطأ الشافعي ووجه استدلالك ايه، وهل يفهم لك هذا؟ قد تكون انت المخطئ اصلا. روض نفسك على هذا، وليس معنى ان فلان اخطا انك انت بتسب العلماء كما يفهم كثير من الناس. ولهذا احنا بنخشى في كثير من الاحيان انك انت تظلم هذا. يعني انا اخشى اطلع من برضه اقول مثلا الرد على محقق شوي شيخ، اخشى مع انه يجب علي وعلى الشيخ وعلى اي احد ان يوطن نفسه لذلك، ان كان هذا بحق وقد انتشر وصار هذا في ناس لابد من نصح العالمي. لكن بالله عليه يقبل واحد من طلبه العلم السلفي يقبل هذا؟ ابدا. ما عرفش حضر لك الخطبه يا عم، ده بيسب شباب. شوف انتصر ازاي، ده بيسب في الشيخ وصحبه مثلا. يعني اذا احنا يبدو أن التربية تحتاج إلى ظهر طويل، لكن ممكن أقول النهاردة الرد على الشافعي وأخطب خطبة في بيان مخالفة قول الشافعي للكتاب والسنة في مسألة معينة، والناس خطأ طالما الشافعي مش مشكلة. ليه يا أخوان اللي إحنا لما نتربى على هذه الكتب لما تأثر على هذه، إنما ربنا عليه أنت قعدت عند شيخ سمعت منه شوية أعجبت به صار هو الإمام الأول، أي كلام من قريب أو بعيد هذا الشيخ يبقى ده لا يمكن مقبول من الكلام، يبقى أنت كده بتسب، يبقى أنت كده بتشتم، يبقى أنت كده بكذا إلى آخره. فنحن نقول المسألة تحتاج إلى تربية طويلة طويلة جدا لما تكون صح، إنما لما يكون طريق خطأ فمستحيل فمستحيل، لكن لما تمشي صح فطويلة، إذا مشيت خطأ فمستحيل. وقل من يسير على الخطى الصحيحة، قل عز هذا العلم وعز نشر هذا العلم في الأمة. وانت تسأل نفسك بينك وبين نفسك، يعني انت تسأل نفسك بينك وبين نفسك، انت بقالك مثلا 15 20 سنة 10 سنين على هذا على قمع عمل السلف، لكن فين مرات السلف عنه؟ انت سلفي تسهر مع الاخوه السلفيين، تاكلوا تشربوا تصلوا في المسجد الفلاني، تحضروا الجمعه عند الشيخ الفلاني ودمت، لكن فين مرات السلف عندك؟ ها؟ فين؟ اسال نفسك، امسك ورقه وقلم كده، شوف كم رساله انت سمعتها في طريقه السلف، في منهج السلف، في علم السلف، في الفرق بين اعتقاد الفرقه الناجيه المنصورة واعتقاد الفرق الهالكة. امسك ورقة وقلم يا أخي، يا سلف يا اللي بقالك 10 سنين بقالك 15 سنة عايزين الجماعة السلفيين، جماعة السلفيين اللي بيقولوا احنا سلفيين، تعالى يا ابني تعالى يا حبيبي عود قدامي وقول لنا انت عملت ايه ودرست قد ايه
وعلى يد مين؟ وفهمت ايه؟ لماذا تخدع نفسك؟ ثم ان المصنفين من اصحابنا المنصفين، المصنفين من اصحابنا المنصفين المتصفين بالصفات المتقدمه من الاتكال على نصوص امامين. ثم ان المصنفين واصحابنا المتصفين بالصفات المتقدمه من الاتكال على نصوص امامين معتمدون على اعتماد الائمه قبلهم على الاصل من السلف والسنه، قد وقع في مصنفاتهم خلل كثير من وجهين عظيمين. الاول انهم يختلفون كثيرا فيما يلقون من نصوص الشافعي وفيما يصححون منها، وصارت منظورهم مختلفه خرسانيه وعراقيه، فترى هؤلاء ينقلون عن امامين خلاف ما ينقله هؤلاء، والمرجع في هذا كله الى امام واحد وكتب مدونه مرويه موجوده افلا يرجعون اليها. يعني اللي بينتسب الى الشافعي شويه بيقولوا الشافعي بيقول، والثانيين يخالفون يقول لا الشافعي بيقول. علامه الاختلاف وكتب الشافعي موجوده وامامهم واحد، والمرجع في هذا كله الى امام واحد وكتبه مدونه مرويه موجوده افلا كانوا يرجعون اليها وينقون تصانيفهم من كثره اختلافهم عليها. واجود تصانيف اصحابنا من الكتب فيما يتعلق بنصوص الشافعي ككتاب التقريب، وهو للشيخ الامام قاسم محمد القفال الشاشي، قال ابن خلكان هو اجل كتب الشافعيه بحيث يستغني من هو عنده عن غيره. اثنى عليه اثني عليه أخطأ فيما تعرف كتاب التقريب، يعني أثنى عليه المتأخرون بنصوص الشافعي، وهو الإمام أثنى عليه أخبر المتأخرين، إشكال الطبعة دي القديمة، أثنى على كتاب التقريب يعني أخبر المتأخرين، أضر المتأخرين بنصوص الشافعي وهو الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي. فإذا هؤلاء الذين يعتمدون على نصوص الإمام واحد وقعوا في خطأين، واحد أنهم اضطربوا في نقل نصوص إمامهم اللي هو الشافعي، الثاني ما يفعلون في الأحاديث النبوية والآثار المروية من كثرة الدليل بالأحاديث الضعيفة على ما يذهبون إليه نصرة لقولهم، وينقصون من ألفاظ الحديث وتارة يزيدون فيه عشان يوافق ايه؟ حتى لو في احاديث زي ما انت ترى دلوقتي واحد سبحان الله. الاخوه تقول له شوف بكر اهو بس شوف راجع يقول لك ده بكر بالنسبه لكم هذا فيما تظنونه انتم. طب وايه طب هو فيما تظنه انت يا امام؟ قول لي رجع قول هذا ثم تظنون اما فيما اظن تعالى يا سيدي انت تقول بس ها فين الطبعه اللي معاك؟ فين يا اخي الطبعه اللي معاك؟ اهو تعال الطبعه دي هي اللي فيها بس تعال هات الطبعه دي اقرا شوف في بس اتقوا الله اتقوا الله هذا فيما تظنون الى متى؟ لكن تعال شوف لا ده فيما تظنونه انتم ده بكر عندكم انت وعندك كمان كمال سالم من كل نقص بخاري العصر حتى ما بخاري العصر بلا معلقات حتى بخاري العصر المسند يعني طريقة يعني إلى متى؟ مسألة يا أخي مش في شخص دعنا من الأشخاص مسألة في طريقة في منهج في طريقة في منهج دعنا من الأشخاص الأشخاص يجيئون ويذهبون يا اخي لطريقة الدين فيما تظنون فيما نظن فيما نتيقن مش فيما نظن وانت فيما تكذب لا فيما تبرر وتمرر وتحسن الظن مثلا بالعلماء ماشي ما فيش اشكال فلما تيجي تنتقد على الشافعي وتقول ان الشافعي اسقط وانا اردك الى كذا ولك حسن الظن بالشافعي كذا وكذا وتعالى الدليل كذا وكذا ولهذا حتى من يطعن فيه بهذا لا يرد يعني أنت تقول مثلا يجيني ورقة يقول أنت يا هشام بطرت بسبب كيت وكيت وكيت وكيت، وأنا رجل ما بطرت، أعمل إيه يا أخواني؟ أعمل زي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أمكم صفية. تعالى أنا ما بطرت، أنت اعتمدت على كذا كذا وكذا، وإلا إذا كنت أنا بطرت فأعتذر العلم وأهلا. أنا مالي وجه وجالس الناس بعد هذا أصلا. مالي وجه وجه الناس بأنني طالب علم. وقد فتش الناس أسراري. وما عندي ما أرد. فهؤلاء شوف من أجل نصرة المذهب يعملوا إيه؟ الاعتزال بحديث ضعيفة. ينقصون من ألفاظ الحديث. من إلى آخره، من إلى آخره دي. من النقط اللي تحصل، من النقط هذه، من هذه. وطارة يجدون فيه، وما أكثر في كتب أبي المعالي وصاحب أبي حامد نحو إذا اختلف المتبيعان وتراد. ومن العجيب ما ذكر صاحب المهذب في أول باب إزالة النجاسة، قال: وأما الغائط فهو نجس، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني والدم والقيف. ما ذكر طهارة المني الأدمي، ولم يتعرض للجواب عن هذا الحديث الذي هو حجة خصمه، ولم يكن له حاجة إلى ذكره أصلا، فإن الغائط لا ضرورة للاستدلال على نجاسته لهذا الحديث الضعيف المنصهر حجة عليه في أمر آخر. ومن قبيح ما يأتي به بعضهم أن يحتج بخبر ضعيف هو دليل خصمه، ودليل خصمه عليه، فيريدونه معرضين عما كانوا ضعفوه، وفي كتاب الحاوي والشامل وغيرهما شيء كثير من هذا، وهم مقلدون لإمام الشافعي، فهل اتبع طريقته في ترك الاحتجاج بالضعيف وتعقبه على من احتج به وتبين ضعفه؟ ثم إن مذهبه ترك الاحتجاج بالمراسيل إلا بشروط، ولو ذكر سند الحديث وعرفت عدالة رجاله إلى التابعي وسقط من السند ذكر الصحابي كان مرسلا، ولو ذكر سند الحديث وعرفت عدالة الرجال إلى التابعي وسقط من السند ذكر الصحابي كان مرسلا. ويورد هؤلاء المصنفون هذه الأحاديث المحتجين بها بلا إسناد أصلا، فيقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الشافعي لا يأخذ بالمرسل إلا بشروط، مع أن المرسل أفته سقوط التابعي من بعد سقوط الصحابي، فيرفع التابعي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كانت السلسلة سلسلة عدول فكيف إذا حدثت السند كله ليعمى الأمر على الناس؟ فيقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويظنون أن ذلك حجة، وإمامهم يرى أنه لو سقط من السند الصحابي وحده لم يكن حجة. هم يسقطون السند كله ويرون حجة، وإمامهم والشافعي يرى أنه لو سقط الرجل وحده لكان لم يكن حجة، وكذا لو سقط غير الصحابي من السند فليتهم إذا عجزوا، فليتهم إذا عجزوا عن أسانيد الأحاديث ومعرفة رجالها عزوها إلى الكتب التي أخذوها منها، ولكنهم لم يأخذوا تلك الأحاديث إلا من كتب من سبقهم من مشايخهم ممن هو على مثل حالهم، فبعضهم يأخذ من بعض دين ده ينقل عنده خلاص، لا تسأل لا تناقش لا تخرج عن طريقة، فيقع التغيير والزيادة والنقصان فيما صح أصله ويختلط الصحيح بالسقيم، وهذا كله غير مستقيم، بل الواجب في الاستدلال على أحكامه وبيان الحلال والحرام أن من يستدل بحديث يذكر مستنده ويتكلم عليه لما يجوز الاستدلال به أو يعزوه إلى كتاب المشهور. أنا ممكن أنقل حديث الترمذي وهو ضعيف بس أنقله وأعزوه إلى الترمذي عزوا فيعا وأذكر سنده، فإذا ذكرت سنده فقد برأت الذمة. فيعزوه إلى كتاب المشهور من كتب أهل الحديث المعتبرة، فيرجع من يطلب صاحب الحديث وسقمه إلى ذلك الكتاب وينظر في السند وما قال ذلك المصنف أو غيره فيه، وقد يسر الله تعالى وله الحمد الوقوف على ما يثبت من الأحاديث وتجنب ما ضعف منها بما جمعه علماء الحديث في كتبهم من الجوامع والمسانيد، فالجوامع هي المرتبة على الأبواب من الفقه والرقائق والمناقب وغير ذلك، فمنها مشروطة فيه الصحة، إذ لا يذكر فيه الحديث الصحيح على ما شرطه مصنفه ككتابي البخاري ومسلم وما ألحق بهما واستدرك عليهما وكصحيح إمام الأئمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة. سبحان الله، ما يجي أما يجي ذكر هذا الرجل إمام الأئمة، دائما ملقب بهذا إمام الأئمة، وما ذلك إلى نصرة السنة. وكتاب أبي عيسى الترمذي وهو كتاب جليل مبين فيه الحديث الصحيح والحسن والغريب والضعيف، وفيه عن الأئمة فقه كثير، يقول والعمل عند أهل العلم. ثم سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه ومن بعدهم سنن أبي الحسن الدارقطني والتقاسيم لأبي حاتم ابن حبان وغيرهما، ثم ما رتبه وجمعه الحافظ أبو بكر البيهقي في السنين الكبرى من الأوسط والصغير التي أتى بها على ترتيب المختصر المزني وقربها إلى الفقهاء بجهده، فلا عذر لهم ولا سيما الشافعية منهم في تجنب الاشتغال بهذه الكتب النفيسة المصنفة في شروحها. خلي بالك أن هو شافعي أبو شامة كانما تكلم عن إيه، لكن يسير على طريقة إمامه في شروحها وغريبها، بل أفنوا زمنهم وعمرهم بالنظر في أقوال من سبقهم من المتأخرين، وتركوا النظر في نصوص نبيهم المعصوم من الخطأ وآثار الصحابة الذين شهدوا الوحي وعاينوا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفهموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم فيما خاطبهم بقرائن الأحوال، إذ ليس الخبر في المعاينة اللي هو عن الصحابة، يعني الصحابة أخذوا الأخبار مباشرة وليس الخبر كالمعاينة، فلا جرم لو حرم هؤلاء رب الاجتهاد وبقوا مقلدين. طبعا يا اخواني خلي بالك الحملة دي على ايه، حملة في أبي شمع على مين، على المقلد، والمقلد كان عندهم من عرف أقوال إمامه ومذهب إمامه وصار يتعصب لها، فما بالك الآن بالذي لا يعلم ويتعصب لشذرات مسائل، فأصبح الواحد منا شافعيا. ليه؟ لأن بيطلع زكاة الفطر الكلى على 4 ولا 5 ولا 6، وأصبح مالكيا إمام مذهب. ليه؟ لأنه يرسل يديه في الصلاة. وأصبح حنفيا. ليه؟ لأنه بيتزوج على مذهب الإمام أبي حنيفة الأعظم. وأصبح حنبليا. ليه؟ لأنه بيتوضى 100 مرة. فالحنبلي هو الذي يكثر الوضوء لأنه موسوس. هذا هو هذه المذاهب الآن في عصرنا الآن. أنت حنبلي ليه؟ أنت مالكي ليه؟ أنت حنفي ليه؟ أنت شافعي ليه؟ هكذا الناس وراثنا في الأرض. والله منظومة ضحك. والله منظومة ضلال. إن لله وإنا إليه راجعون. إن لله ما أخذ وله ما أعطى. وكل شيء عنده بأجل المسمى. وقد كانت العلماء في الصدر الأول معذورين في ترك ما لم يقفوا عليه من الحديث، لأن الأحاديث لم تكن حينئذ فيما بينهم مدونة، إنما كانت تتلقى من أفواه الرجال وهم متفرقون في البلدان، فممكن واحد يقف عليه حديث وأحاديث. ولو كان الشافعي وجد في زمان كتابا في أحكام السنن أكبر من الموطأ لحفظه مضافا إلى ما تلقاه من أفواه مشايخه، فلهذا كان الشافعي بالعراقي يقول لأحمد بن حنبل أعلموني بالحديث الصحيح أصل إليه. كان الشافعي بالعراقي يقول لأحمد كده أعلموني بالحديث الصحيح أصل إليه، وفي رواية إذا صح الحديث عن رسول الله فقولوا حتى أذهب إليه. يا سلام، أخبروني بالحديث الصحيح حتى أذهب إليه. ثم جمع الحفاظ الأحاديث المحتجة بها في الكتب ونوعوها وقسموها وسهلوا الطريق إليها، تبوبوها وترجموها وبينوا ضعف كثير منها وصحته، وتكلموا في عدالة الرجال وجرح المجروح منهم وفي علل الأحاديث، ولم يدعوا المشتغل شيئا يتعلل به، وفسروا القرآن والحديث وتكلموا على غريبها وفقهها وكل ما يتعلق بها من مصنفات عديدة جليلة، فالآلات متهيئة لطالب صادق ولذي همة وذكاء وفطنة. اكتب يا جمعة، انت تتكلم ليه يا جمعة؟ مش عشان تكتب، قول اكتب. فالآلات متهيئة لطالب صادق. يا سلام على الروعه. الالات متهيئه. واحد فينا يا اخوان دلوقتي عنده مكتبه ما شاء الله، عايز البخاري، عايز مسلم، عايز الكتب التسعه، الكتب اللي كذا عندك. فالالات متهيئه لطالب صادق، ومش بس صادق، ولذي همه وذكاء وفطنه. راس مالك الصدق والهمه، والا فالالات عندك. ابحث بقى، اطلع الله. ما عاد لك عذر الان، واخد بالك، تقول لي اذا مات تارك الصلاه فلو 15 عقوبه، مش عارف قد كده في القبر، وقد كده في النشر، وقد كده مش عارف فين كذا. ما عادش في الصلاه بقى خلاص. واللي يقول سبحان الله ولا مش عارف ايه، يقيد الله له 100,000 ملك، لكل ملك 100,000 لسان، في كل لسان 100,000 لغه. الكلام ده خلاص ما عادش الكلام. نعم. وأئمة الحديث هم المعتبرون القدوة في فهم في فنهم، فوجب الرجوع إليه في ذلك وعرض آراء الفقهاء على السنن والآثار الصحيحة، فما ساعده الأثر فهو المعتبر، وإلا فلا نبصر الخبر بالرأي ولا نضعفه إن كان على خلاف وجوه الضعف من عيل الحديث المعروفة عند أهله أو بإجماع الكافة على خلافه، فقد يظهر ضعف الحديث وقد يخفى. وأقرب ما يؤمر به في ذلك أنك متى رأيت حديثا خارجا عن دواوين الإسلام كالموطأ ومسند أحمد والصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي ونحوها مما تقدم ذكره ومما لم نذكره، فانظر فيه فإن كان له نظير في الصحاح والحسان قرب أمره، وإن رأيته يبين الأصول وارتبت به فتأمل رجال إسناده واعتبر أحوالهم من الكتب المصنفة في ذلك كتب الرجال. وأصعب الأحوال أن يكون رجال الإسناد كلهم ثقات ويكون متن الحديث موضوعا عليهم أو مقلوبا على، قد تجده أحاديث السند كالشمس لكن المتن موضوع عليه كذبة، أو مقلوبا، أو قد جرى فيه تدليس ولا يعرف هذا إلا ترى السند 100%، لكن من يعرف هذا؟ ولا يعرف هذا إلا النقاد من علماء الحديث، فإن كنت من أهله فبها، وإلا إيه؟ وإلا إيه يا شيخ؟ فاسأل عنه أهله، فاسأل عنه أهله. قال الأوزعي: كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما نعرض الدرهم الزيف، الدرهم المزيف، فما عرفوا منه اخذناه وما انكروا تركناه. ده مزور خلاص، ايه ده؟ ده اصل خد. وبعدين دي اصل ده عيار 24، ده 21، ده 18، خد بالك. يفصل لك كل ده مفصل كالصيارفة. فالتوصل للاجتهاد بعد جمع السنن في الكتب المعتمده، اذا رزق الانسان الحفظ والفهم ومعرفه اللسان اسهل منه قبل ذلك. ثاني، فالتوصل إلى الاجتهاد بعد جمع السنن كن أثريا من الكتب المعتمدة، إذا رزق الإنسان، مش يجيب لك تسول البحار مش عارف إيه في سير إيه، أوعى أي البحار دي، إبعد أي بحار، بحار هلكة. إذا رزق الإنسان الحفظ والفهم ومعرفة اللسان أسهل منه قبل ذلك، لولا قلة همم من متأخرين وعدم المعتبرين، ومن أكبر أسباب تعصبهم تقيدهم بوقف الوقوف وجمود أكثر من تصدينا منهم على ما هو المعروف الذي هو منكر مألوف. فإذا ظهر هذا وتقرر تبين أن التعصب لمذهب الإمام المقلد ليس هو باتباع أقواله كلها كيما كانت، بل الجمع بينهما وبين ما ثبت من الأخبار والآثار، والأمر عند المقلدين أو أكثرهم بخلاف هذا، إنما هم يؤولونه تنزيلا على نص إمامهم، يجي النص نفسه يؤوله حتى يتوافق معه. ثم الشافعيون كانوا أولى بما ذكرناه لنص إمامهم على ترك قوله إذا ظفر بحديث. أنت مفترض يا شافعي، يا شافعية، أولى من غيركم، لأن إمامكم قال لكم إذا صح عليكم فهو مذهبي، أولى أن تتركوا قول إمامكم إذا صح عليكم، شوف سبحان الله كأن أبو شامة يزاهد الناس في اتباع الشافعي. مش نبضة بتعين تغير، لا ده أعلم العاص. طب يا ابني لا لا، محدش كلمني، لا هو الشافعي ولا أنت أبو شامة. وتحولت الأمور إلى بلطجة، والله بلطجة يا إخوان، والله بلطجة. شوف والله إذا حد بيجي يتكلم يقول لي أخذ المدينة الجامعية، حد كان شوف هنفخه علمي ده ولا كفارة ولا جبارة. اللهم المستعان، اللهم المستعان. ثم الشافعيون كانوا أولى بما ذكرناه من نص إمامين على ترك قوله إذا ظفر بحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلافه، فالتعصب له على الحقيقة إنما هو امتثال أمري في ذلك. التعصب له على الحقيقة، لو أنت شافعي فعلا ومتعصب للشافعي، فالتعصب له على الحقيقة إنما هو امتثال أمره في ذلك، وسلوك طريقتي في قبول الأخبار والبحث عنها والتفقه فيها. وقد نقلت ما روي عنه في ترجمتي في تاريخ دمشق، قال الربيع قال الشافعي: قد أعطيتك جملة تغنيك إن شاء الله تعالى، لا تدع لرسول الله حديثا أبدا إلا أن يأتي عن رسول الله سنة صح الخبر فيها عند أهل النقل بخلاف ما قل، فتعمل بما قل لك في الأحاديث إذا اختلفت. وفي رواية: إذا وجدت عن رسول الله سنة خلاف قولي فخذ السنة ودع قولي فإني أقول بها. وفي رواية: إذا وجدت في كتابي خلاف سنة رسول الله دع ما قل. وفي رواية: كل مسألة تكلمت فيها بخلاف السنة فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي. شوف بريء، كل مسألة أنا راجع في حياتي وبعد مماتي إذا خلفت السنة. قلت قال: وسمعت الشافعي يقول وروى حديثا، قال له رجل، فالشافعي لما قال يقول وقد روى حديثا يعني، قال له رجل: تأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ تأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ أبو عبد الله روى حديثا، قال: تأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ قال: ومتى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم آخذ به؟ إذا رويت أنا عن رسول الله حديثا صحيحا فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب، وأشار بيده إلى رأسه. وفي رواية روى حديثا فقال له قائل: أتأخذ به؟ فقال له: أتراني مشركا؟ أو ترى في وسطي زنارا؟ أو تراني خارجا من كنيسة؟ نعم آخذ به، آخذ به، آخذ به، وذاك الفرض على كل مسلم. وقال حرملة: قال الشافعي: كل ما قلت وكان قوله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي لما يصح فحديث النبي صلى الله عليه وسلم اولى ولا تقلدوني. وفي كتاب ابن ابي حاتم عن ابي ثور قال: سمعت الشافعي يقول: كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وان لم تسمع مني. وفي عن الحسن الفرديسي قال: قال لنا الشافعي: ان اصبتم الحجه في الطريق، ان اصبتم الحجه في الطريق مطروحه فاحكوها عني فإني القائل بها. الله أكبر. وقال الربيع سمع الشافعي يقول: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله وتعزب عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. قال: وجعل يردد هذا الكلام. قال: وقال الشافعي: من تبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وافقته ومن غلط فتركها ومن غلط فتركها خالفته صاحبي اللازم الذي لا أفارقه، صاحبي اللازم الذي لا أفارقه الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الزعفراني: كنا لو قيل لنا وذكر عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قل هذا مأخوذ وهذا غير مأخوذ، حتى قدم علينا الشافعي فقال: ما هذا، إذا صح الحديث عن رسول الله هو مأخوذ به لا يطرق لقول غيره. قال: فنبهنا لشيء لم نعرفه، يعني نبهنا لهذا المعنى. قال أبو بكر الأصرم: كنا عند البوصي فذكر حديث عمار في التيمم فأخذ السكين وحكه من كتابه وجعله فأخذ السكين وحكه من كتابه وجعله ضربة وقال هكذا أوصانا صاحبنا. إذا صح عندكم الخبر فهو قولي. يبدو أن دون خلاف حديث عمار بن. قال المؤلف قلت هذا من البوصي فعل حسن موافق للسنة لما ظهرت السنة خلاف حتى من كتاب ما يخالف السنة. وأما الذين يظهرون التعصب لا لأقوال الشافعي كيفما كانت وإن جاءت سنة بخلافها فليسوا متعصبين في الحقيقة لأنهم لم يمتثلوا ما أمر به إمامهم من ذئبهم وديدنهم. إذا ورد عليهم الحديث الصحيح الذي هو مذهب الإمامين والذي لو وقف عليه لقال به أن يحتلوا في ذئبه بما لا ينفعهم لما نقل لهم عن إمامين من قول قد أمر بتركه عند وجدان ما يخالفه من السنة. هذا مع كونهم عاصين بذلك لمخالفتهم ظاهر كتاب الله وسنة الرسول. يعني التعصب الشافعي مخالف لإمام عاصم له مع كونه عاصيا لكونه خالف الكتاب والسنة. والعجب أن منهم من يتجيز مخالفة نص الشافعي لنص له آخر في مسألة أخرى بخلافه ثم لا يرون مخالفته لأجل نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول لك ممكن إحنا نأخذ بقول الشافعي هنا في نص ونطرق قولها في نص آخر ويجوزون هذا لكن لا يجوزون مخالفته لأجل نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أذن له الشافعي في هذا. قال البوطي سمعت الشافعي يقول لقد ألفت هذه الكتب ولم آل فيها جهدا ولابد أن يوجد فيها الخطأ لأن الله يقول ولو كان من عند غير الله لوجد فيه خلافا كثيرا فما وجدت في الكتب هذه مما يخالف كتاب السنة فقد رجعت عنه. وفي رواية إني ألفت هذه الكتب مشتهدا بنحو ما قبله وفي آخره فاشهد علي أني راجع عن قولي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كنت قد بليت أو بليت في قبري يعني أرمت. وقال إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا معن بن نيف القذاف قال سمعت مالكا يقول إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وذلك الظن بجميع الأئمة وليس الشافعي فقط. وقد كره الإمام أحمد أن يكتب فتاويه وكان يقول لا تكتبوا عني شيئا ولو تقلدوني ولو تقلدوا فلانا وفلانا وخذوا من حيث أخذوا. وقال بعضهم لا تقلدوا دينكم الرجال إن آمنوا آمنتم وإن كفروا كفرتم. وكان أحمد لا يفتي في طلاق الفتران شيئا ويقول إن أحللناه بقول هذا حرمناه بقول هذا. وقال نعيم سمعت أبا عثمة يقول سمعت أبا حنيفة يقول ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وما جاء عن حارث اخترنا وما كان من غير ذلك فنحن رجال وهم رجال. وروى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة أنه قال أقلد من كان من القضاة من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعبادلة الثلاثة ولا أستجيز خلافهم يعني لا أجوز أن أحد يخالفهم برأيي إلا ثلاثة نفر وفي رواية أقلد جميع الصحابة ولا أستجيز خلافهم برأيي إلا ثلاثة نفر أنس بن مالك وأبو هريرة وثمرة. فقيل في ذلك فقال أما أنس فاخترت في آخر عمره وكان يفتي من عقله وأنا لا أقلد عقله. وأما أبو هريرة فكان يروي كل ما سمع من غير أن يتأمل في المعنى ومن غير أن يعرف الناس والمنسوخ. قال وقال ابن مبارك سمعت أبا حنيفة طيب في لم يذكر سبب المانع من أقضي عن ثمرة بجلد. قال الإمام فقيه بن السبكي وزعمهم أن أبو هريرة في كلام تقشعر من الجلود بل هو فقيه كثير. صدق يعني هذا لا يخضع في أبو حنيفة رحمه الله ولا قال أحد ما قال أبو حنيفة. وقال ابن المبارك سمعت ابا حنيفه يقول اذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على الراس واذا جاء عن الصحابي نختار من قولهم واذا جاء عن التابعين لا حمنا. وفي روايه قال اخذ بكتاب الله فلم اجد وسنه رسول الله فلم اجد بكتاب الله وسنه رسول الله اخذ بقول اصحابه ثم اخذ بقول من شئت منهم وادع قول من شئت منهم ولا اخذ عن قولهم الى قول غيرهم. فاما اذا انتهى الامر الى ابراهيم الشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد وعد رجال التابعين فقوم اجتهدوا وانا اجتهد كما اجتهدوا. واما الى غير ذلك من الكلام الذي ذكره ابو هشام رحمه الله تعالى في وجوب اتباع النص ولو خالف كلام الائمه. قال رحمه الله: كان العلماء من قدماء اصحابنا يعتنون بالمختص المدني وبسببه سهل تصحيح مذهب الشافعي على طلابه في ذلك الزمان، وسمعهم المزني خلق عظيم من الغرباء ورحل اليه بسببه ورحل اليه بسببه وامتلأت بسوقه البلدان حتى انه بلغني ان المراه كانت اذا جهزت للدخول على زوجها، المراه اذا تجيب عفش بقى وجهاز حمل في جهازها مصحف ونسخه مختصر المزني. مش بقى الدش والورود، ها؟ المرأة كانت جدا حملت في جهادها ايه؟ المصحف ونسخة مختصر المزني. ويروى عن المزني، طبعا يوم ما كانوا يعرفون المزني ويعرفون المصحف. ويروى عن المزني أنه قال: لقيت بتصنيف هذا المختصر 16 سنة وما صليت لله فريضة ولا نافلة إلا سألت الله البركة لمن تعلمه ونظر فيه. وكان أبو العباس يقول في المختصر: نصيق فؤادي والثلاثين حجة وصيقل ذهني والمفرج عن همي عزيز على مثلي إضاعة مثله لما فيه من نسج بديع ومن مغني. وعلى ترتيبه وضعت الكتب المطولة في مذهب الشافعي. قال البيهقي: قبلت بتوثيق الله أقوال كل أحد من الأئمة بمبلغ علم من كتاب الله، ثم ما جمعت من السنة والآثار الفرائض والنوافل والحي والحرام والحدود والأحكام، فوجدت الشافعية أكثرهم أتباعا وأقواهم احتجاجا وأصحهم قياسا وأوضحهم إرشادا، وذلك فيما صنف من الكتب القديمة والجديدة في الأصول والفروع بأبين بيان وأفصح مثال. قلت لأبو شامة: ثم اشتهر في آخر الزمان على مذهب الشافعية في تصنيف الشيخين أبي إسحاق الشيرازي وبحمد الغزالي، فأكب الناس على الاشتغال بها وكثر المتعصبون لهما حتى صار المتبحر المرتفع عند نفسه يرى أن نصوصهما كنصوص الكتاب والسنة لا يرى الخروج عنها، وإن أخبر بنصوص غيرهما من أئمة مذهبه بخلاف ذلك لم يلتفت إليها، وقد يقع في بعض مصنفاتهما ما قد خالف المؤلف فيه صريح حديث صحيح أو ساق حديثا على خلاف لفظه أو نقل إجماعا أو حكما عن مذهب بعض الأئمة. وليس كذلك، فإن ذكر لذلك المتعصب الذكر لذلك المتعصب الصواب في مثل ذلك نادى وصاح وزمجر وأخفى العداوة، وكان سبيله أن يطرح لوصوله إلى ما لم يكن يعرفه، ولكن عمى التقليد أصم عن سماع العلم المفيد. ويقول المتحذلق منهم المتصدر في منصب لا يستحقه: أما كان هؤلاء الأئمة يعرفون هذا الحديث الصحيح الوارد على خلاف نصه؟ يعني يقول لك دلوقتي هو يعني الشيخ ده مش عارف الوجوه، مش عارف الحديث دي، عارف بس أكيد عنده وجوه لتخريجه. بمثل هذا الهذيان الذي لو فكر فيه أسكته عنه، لأن خصمه في مثل هذا هو الله ورسوله، لأن الله فرض علينا طاعة رسوله فقد وصلنا إلى حديثه فلا نرده بقول أحد. ثم إن في ذلك إبطالا لمذهبه وهدما لأصله الذي نهاه إمامه الشافعي رحمه الله تعالى. إلى أن قال رحمه الله تعالى: قال الشافعي في كتاب اختلاف الحديث: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سلمة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب نهى عن التطيب قبل زيارة البيت وبعد الجمرة. قال سالم: فقالت عائشة: طيبت رسول الله بيدي هاتين لإحرامه قبل أن يحرم والحل قبل أن يطوف بالبيت. عمر بينها ليه؟ أنا طيبت النبي قبل أن يحرم والحل قبل أن يطوف بالبيت، وسنة رسول الله أحق. قال الشافعي: فترك سالم قول جده عمر في إمامته وقبل قول عائشة وسنة رسول الله أحق، وذلك الذي يجب علينا. بل ابن عمر أصلا لما كان يفتي بالتمتع ف فجاء الرجل من أهل الشام وقال يا ابن عمر إن أباك يمنع من ذلك، لكن أباك يمنع من ذلك، يمنع من الإيه؟ من التنفس. قال يا أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر، أمر أبي يتبع أم أمر رسول الله؟ قال أمر رسول الله. قال قد فعله رسول الله. قلت وما زال أكابر الصحابة مثل أبي بكر ومن بعده يخفى عليهم شيء من السنة، كم يراك الجدة وتوليد المرأة من جهة زوجها ووضع اليدين على ركبتين في الصلاة، خفي الأول على أبي بكر والثاني على عمر والثالث على ابن مسعود حتى نبههم على ذلك غيرهم. ولذلك أمثلة كثيرة، ومن العجب أن كثيرا منهم إذا ورد على مذهبي أثر عن بعض أكابر الصحابة يقول مبادرا بلا حياء ولا حشمة، مذهب الشافعي الجديد أن قول الصحابي ليس بحجة، ويرد قول أبي بكر وعمر ولا يرد قول أبي إسحاق والغزالي، ومع هذا يروون مصنفات أبي إسحاق وغيره مشهورة بتخطئة مزري وغير من الأكابر فيما خالفوا في مذهبهم، فلا تراهم ينكرون شيئا من هذا. فإن اتفق أنهم سمعوا أحدا يقول أخطأ الشيخ أبو إسحاق بكذا بدليل كذا وكذا انزعجوا وغضبوا ويرون أنه ارتكب كبيرا من الإثم، والله سبحان الله والله دول كان عندهم علم ومع ذلك عيب عليهم هذا، فكيف بالذي لا عنده علم ولا فقه ولا أيضا عنده اتباع؟ فإن كان الأمر كما ذكروا فالأمر الذي ارتكبه أبو إسحاق أعظم، فما بالهم لا ينكرون ذلك ولا يطلبون منه لولا قلة معرفتهم وكثرة جهلهم. قد تقدم أن الشافعية بنى مذهبه بناء محكما، وذلك أنه كان اعتماده على الكتاب والسنة والنظر الثاني الشهاد الراجع إلى الكتاب والسنة وترجيح أشبه المذاهب الكتاب والسنة، هذا هو الأصل الصحيح القوي الذي يتم البناء عليه، إلا أن يعرض له ما يعرض لغيره من البشر مما ليس بمعصوم من الغفلة والنسيان. فأحالنا تصريح قوله على أن ما يصح من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فهو مذهبه، فلم يترك لعائب عيبا ولا لمنتقد من حساده انتقادا فرضي الله عنه. ولهذا قال بعض العلماء لولا الشافعي لغير أصحاب الرأي ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه صرح هذه الفصول. يقول رحمه الله هذه الفصول التي ذكرناها حسنة كثيرة الفوائد مجموعة من عدة مصنفات ينبغي لكل من يعتني بالعلم النظر فيها والإطلاع عليها، وقد رأيت أن أختمها بفصل هو أهمها وأجلها وأعمها نفعا وأولاها ذكرا، وهو ما اعتنى ببيانه الإمام أبو حامد رحمه الله في كتابه الإحياء من نصح أهل العلم وبيان العلوم النافعة فيه وتحذير من العلوم الضارة فيه، حيث قال أدلة الطريق هم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء وقد شرع عنهم الزمان ولم يبق إلا المترسمون، وقد استحوذ عليهم الشيطان واستغواهم الطغيان، وأصبح كل واحد بعاجل حظه مشغوفا، فصار يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، حتى ظل علم الدين مندرسا ومنار الهدى في أقطار الأرض منطمسا، ولقد خيلوا إلى الخلق أنهم لا علم إلا فتوى حكومة يستعين بها القضاة على قصر الخصام عند تهارش الطغام، أو جدل يتضرع به طالب المباهاة إلى الغلبة والإبحام، أو سجع مزخرف يتوصل به الواعظ إلى استدراج العوام، إذ لم يروا ما سوى هذه الثلاثة فتوى حكومة أو جدل يتضرع به طالب المباهاة أو سجع المزخرف إذ لم يروا ما سوى هذه الثلاثة مصيدة للحرام وشبكة للحطام، فأما علم طريق الآخرة وما درج عليه السلف الصالح مما سماه الله تعالى في كتابه فقها وحكمة وعلما وضياء ونورا وهداية ورشدا، فقد أصبح بين الخلق مطويا وصار نسيا منسيا. ثم أثنى على علم المعاملة وقال هو علم أحوال القلب في الصبر والشد والخوف والرجاء والرضا والزهد والتقوى والقناعة والسخاء وحسن الخلق والصدق والإخلاص، وما يذم كالغل والحقد والحسد والغش والكبر والرياء والبخل والتزين للخلق والمداهنة والخيانة وطول الأمل والقصد وقلة الحياة وقلة الرحمة. فهذه وأمثالها من صفات القلب مغارس الفواحش والأخلاق المحمودة، والأخلاق المحمودة منبع الطاعات، إلى أن قال ولا ينبغي أن يضطر الإنسان بقول سفيان تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، ولا ينبغي أن يضطر الإنسان بقول سفيان تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، وكان علمهم علم الكتاب والسنة، وأن الفقهاء يتعلمون لغير الله لأن ما يشتغلون به غير مأمورون به. يعني إيه معنى كلامه؟ ولا ينبغي أن يضطر بقول سفيان تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون لله. يعني لا يقول أن قائل يا رئيس إيه؟ فيقولك أنا أطلب العلم، فيقول أطلب العلم لغير الله وإن شاء الله سيكون لله. لا، أطلب العلم من أوله لله. وانظر إلى أعمال الأكثرين منهم واعتبرهم، فإنهم ماتوا وهم هلك على طلب الدنيا وليس القضاء ربنا معينة. وقال أبو سعيد الإمام الخطابي: دع الراغبين في صحبتك والتعلم منك فليس لك منهم مال ولا جمال. إخوان العلانية أعداء السر إذا لقوك تملقوا لك وإذا غبت عنهم تلقوك. إذا التقيت بهم تملقوا لك وإذا غبت عنهم تلقوك، يعني يلتزم. من أتاك منهم كان عليك رقيبا وإذا خرج كان عليك خطيبا. الله أكبر، ما أكثر هؤلاء. إخوان العلانية أعداء السر، خوف في العلن وعدوك في السر. إذا لقوك تملقوا لك وإذا غبت طلقوك. من أتاك منهم كان عليك رقيبا يعد وإذا خرج كان عليك خطيبا. أهل نفاق ونميمة وغل وحقد وخديعة، ولا تغتر باجتماعهم عليك، فما غرضهم العلم بل الجاه والمال، وأن يتخذوك سلما إلى أوصارهم وحمارا إلى حاجتهم. إن قصرت في غرض من أغراضهم كانوا أشد الأعداء عليك، ثم يعدون ترددهم إليك دالة عليك، ويرونه حقا واجبا عليك، ويعرضون لك أن تبذل عرضك ودينك وجاهك لهم، فتعادي عدوهم، يقضون عليك، عادي عدونا، وتنصر قريبهم وخادمهم ووليهم، وتنطهد لهم سفيها وقد كنت فقيها، وتكون لهم تابعا خفيفا بعد أن كنت مدفوعا رئيسا. هي محمد يا عبدالله، هي محمد. طب انت عايش في اي عصر؟ انا لما كنت ما تخلفناش انت الامام، الامام يقبل راسك ويداك، ولا يتقدم احد في المحراب سواك، ولا يفتي في البلد إلاك. فلما عدت منتقدا عدنا لك أعداء. الله المستعان. هذا مع كل، سبحان الله، قاعدة يهودية إن لم تكن معنا فأنت علي. شوف يعرضون لك أن تبذل عرضك ودينك وجاهك لهم، فتعادي عدوهم وتنصر قريبهم وخادمهم ووليهم، وتنطهد لهم سفيها وقد كنت فقيها. تبقى انت اللي قلت فيه بعد كنت امبارح فقيه الان سفيه، وتكون لهم تابعا خفيفا ان وفقتهم بعد ان كنت متبوعا رئيسا. ولذلك قيل: اعتزال العام مروءة تامة. الله أكبر. قال المصنف، بقي أفضل كرة نختم، وقد رأيت أن أختمه من عبارات أهل المعرفة والتقوى العاملين بالعلم الذي يورث الخوف والهيبة والخشوع والجهد في الدنيا. روينا عن عبد الله بن حنيف الأنصاري وهو أحد السادة العباس، قال: سألت يوسف بن أصباط هل مع حذيفة المرعشي علم؟ قال: معه العلم الأكبر، خوف الله. وذكر في مجلس أحمد بن حنبل معروف الكرخي، وقال بعض من حضره هو قليل العلم، فقال أحمد: وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: ذهب أبي ويحيى بن معين إلى معروف. فقال ابن معين: إيش المعنى في سجدتي السهو في الصلاة؟ فقال: معروف شرعت عقوبة للقلب إذا سهت وهو بين يدي الله، فقال له أبي: يا أبا زكريا، هذا من علمك؟ هذا من علمك؟ هذا في كتبك أو كتب أصحابك؟ قال: يا أبا زكريا، هذا من علمك، هذا في كتبك أو كتب أصحابك؟ ما أدري عن المراد، يعني إن هذا مما فتح الله عليك به. قال الجنيد بن محمد: أتدرون ما فرض الصلاة؟ ما فرض الصلاة؟ طبعا الرب السلوك له تفسيرات بقى في العبادات ومعانيها. أتدرون ما فرض الصلاة؟ قطع العلائق وجمع الهمم والحضور بين يدي الله. قيل له: كيف تدخل في الصلاة؟ قال: بإلقاء سمع وشهود قلب وحضور عقل وجمع هم وصحة تيقظ وحسن إقبال وتدبر في ترتيب. قال أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي: دخلت دمشق على كتبة الحديث فمررت بحلقة قاسم الجرعي، فرأيت نفرا جلوسا حوله وهو يتكلم عليهم، فألني منظرهم فتقدمت إليه فسمعته يقول: اغتنم من أهل زمانكم خمسة، إن حضرتم لم تعرفوا، وإن غبتم لم تفقدوا، وإن شهدتم لم تشاوروا، وإن قلتم شيئا لم يقبل قولكم، وإن عملتم شيئا لم تعطوا به. وأوصيكم بخمس أيضا: إن ظلمتم لا تظلموا، وإن مزحتم لا تفرحوا، وإن ذممتم لا تجزعوا، وإن كذبتم فلا تغضبوا، وإن خانوكم فلا تحزنوا، فلا تخونوا. قال: فجعلت هذا فائدتي من دمشق. قال المصنف رحمه الله: فهذا وأمثاله هو ثمرة علم العلماء الذين يريدون الله تعالى بطلب العلم النافع، جعلنا الله منهم بمنه وفضله وكرمه، وفقنا للسلوك في منهجه برحمته وأحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين. رحم الله أبا شامة بما فطر بمداد دمه آلاد قدمه، وأرحقنا وإياهم بهؤلاء إخلاصا وعملا وحفظا ومنهجا واتباعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين.